الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى، مع المجلس 43 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح وقول المؤلف الإمام الطحاوي في الكلام عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يشير إلى قوله تعالى من سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. ولكن المحقق عقب على ذلك بقوله: هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما هو في تاريخ دمشق لابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي. وأخرجه البخاري ومسلم، أخرج نفس الحديث ولكن بلفظ آخر من حديث أبي هريرة، يعني مرفوعا رواية البخاري ومسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون يعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. واستفاض المحقق في ذكر الكتب التي أسندت هذا الحديث بهذه الرواية. بالطبع ذكرت في الدرس الماضي أن قول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أن الإمام عاصم قرأها خاتم النبيين، وقرأها بقية السبعة وخاتم النبيين بكسر التاء وفتحها عاصم. وبينت لكم أن تعدد القراءات يعطينا ثراء في الإيه؟ في المعاني، يدينا معاني متعددة، وكأن الآية آيتين، كأن الآية آيتين مش آية واحدة. وبينا ان اسم فاعل، اسم فاعل من الفعل ختم هو خاتم، لكن خاتم مش اسم فاعل. فقوله خاتم النبيين يعني الذي ختم النبوة، وخاتم النبيين يعني الذي ختم النبوة ايضا. فخاتم وخاتم يتفقان في بعض المعاني، ولكن يزيد خاتم بالفتح على خاتم معنى اخر الا وهو الزينة والحلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من القراءتين خاتم وخاتم نستفيد انه ختم النبوة واغلقت النبوة بمجيئه صلى الله عليه وسلم. فكلمة خاتم يعني ختم أفل، ولذلك تأتي من الختم والطبع، بل طبع الله عليها، بل طبع الله على قلوبهم، يعني ايه اغلقت وطبعت، كما قال بل على قلوب، ام على قلوب ايه اقفالها، يعني اقفلت بالاقفال واغلقت، فلا يتصرب الى هذه القلوب المطبوع عليها او المختوم عليها اي خير على الاطلاق، لا يخرج منها شيء ولا يدخل منها ولا يدخل فيها شيء. فاذا قيل ختمنا الباب يعني اغلق الباب وختم بالاقفال، فلا يدخل احد فيه ولا يخرج منه احد. ولذلك استعمل القران الكريم لفظة الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم يعني اغلق في الابواب، ختم عليه. عارفين معنى كلمة الختم؟ فكلمة الختم منها خاتم، يبقى ختم عليها، معنى ذلك ان النبوة والوحي اغلقا، فليس بعد محمد النبي وليس بعده من وحي ابدا. فمعنى الختم يعني الطبع، والختم يأتي بمعنى الاغلاق والاقفال على الشيء، فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، فهو ختم النبوة بهذا المعنى. ويأتي الخاتم اللي هو خاتم الملك، ويكون في اخر الخطاب او في اخر البداء الجواب حينما يختم به، يبقى اغلق انتهى الموضوع، اصبح جواب زي ما يقولوا مصدر، مش كده ولا لا؟ معقول خلاص. يبقى هو خاتم النبيين وهو خاتم النبيين. وكلمة الخاتم اللي هو الخاتم الحلية فهو الزينة، والخاتم الذي تختم به الخطابات وتختم به الجوابات في نهايتها او الكتب، فهو بالمعنيين خاتم اسم فاعل من فعل ختمة، وهو خاتم ينطبق عليه نفس المعنى وزيادة اللي هو الحلية، فهو زينة الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فليس بعده نبي. هذا امر متفق عليه عند الامه ولا يختلف فيه احد، حتى ولا من الفرق المبتدعه، يعني حتى الفرق التي انقسمت الى 73 فرقه، كل الفرق تقول بختم النبوه بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. لا يخالف في ذلك الا المبتدعه الذين أجازوا للوحي أن يأتي من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبوة أغلقت بمجيئه، لكن في وحي للأولياء كما جاء ذلك عن متطرفي وغلاة الصوفية والشيعة الاثنى عشرية، ومنهم انبثقت الباطنية وغيرهم، وسنعرض لذلك في حين إن شاء الله ربما في اللقاء القادم، لأن الذين ادعوا النبوة في زماننا المتأخر هنا كمثل الباب صاحب الفرقة البابية، والذي عهد بالخلافة من بعده إلى البهاء الذي انبثقت منه البهائية، وما جاء أحمد مرزا غلام القدياني عمود الطائفة القديانية إلا من هذا الباب، من باب الرافضة ومن باب الشيعة ومن باب الباطنية، يعني البدعة اللي في الدين تسبب أن خرج من عباءتهم الملحدة، وهذا سنتعرض له بإذن الله تعالى، ونبين من هم البابية وما عقيدتهم، لأن المجال يعني يتسع في هذا المقام للكلام عن هذه الطوائف ثم البهائية وفتنة البهائية وما يدور في دهاليزها، وكذلك ما هي الطائفة القديانية ومسألة ادعاء النبوة مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الانبياء. هذا امر كما قلت مجمع عليه، وجاء في القرآن الكريم، وجاء في السنة المطهرة بالاحاديث المتواترة، احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تزيد على 60 حديثا تتحدث عن ختم النبوة، وهي احاديث صحت عن صحابته، عن صحابة متعددين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه، قصر عظيم اللي هو النبوة، مثل النبوة ده بالقصر، وترك منه موضع لبنة. موضع اللبنة ده مش اي مكان. رواية البخاري ومسلم بتقول ايه؟ مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة في زاوية. في الزاوية ليه الزاوية؟ لان الزاوية اللي بتربط الايه؟ بتربط الحائط ده والحائط ده، حائط متعامد على الحائط، لابد يكون فيه زي ما بيقول بتوع المعمار ايه؟ طرف رباط. من غير طرف الرباط الحيطة دي تقع والحيطة دي تقع، فلابد يكون عندي زاوية. الزاوية بزيك بيشبكوا الأحجار كده ويسموها طرف رباط، مش كده؟ لو ما اتعملش وجا مثلا بنا غشيم وما عملش طرف الرباط وجعله كده ملتصقين مع بعض، ممكن الحائط ده ينفرج عن الحائط ده ويقع. فلابد من الايه؟ من الزاوية. دي قمة الزاوية. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ قال: الا موضع لبنة من زاوية. هو الزاوية، ركزوا في كلمة الزاوية دي. فجعل الناس يطوفون به، بيطوفوا بيتأملوا البيت، بيت عظيم، قصر مشيد، ويعجبون له. ايه الجمال ده؟ ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ اللبنة دي لو ما اتوضعتش البنيان هينهار، لان دي الاساس، دي عمود البنيان. قال: فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. هذا الحديث مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس صاحبه، مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ضرب المثل ده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، وهذا الكلام قاله الانبياء من قبله. جبنا الكلام ده منين؟ لما جينا ننظر في انجيل متى الاصحاح 21 من سطر 33 لخمسة واربعين بيقول ايه؟ اسمعوا مثلا اخر. هو ضرب امثلة، في مثال سبق بيتكلم عن الامة الاخيرة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون عند ربنا، الاخرون لانه اخر الانبياء. نقرأ المثل اللي قبل منه، نقرأ المثل اللي قبل منه. الاصحاح 20 بيقول ايه في مكة؟ ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرون اولين. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الاخرون الاولون عند ربنا، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فادان الله اليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد يعني الاحد. فشوف المسيح بيقول ايه؟ ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين. الاولين هيبقوا اخرين، واخرون اولين. فان ملكوت السماوات، لان رسالة المسيح جاءت بالتبشير بملكوت السماوات، والملكوت اللي هو ايه؟ الرسالة الاخيرة. ولذلك حتى في صلاتهم يقولون ليأتي ملكوتك، يعني يا رب الملكوت يجي. الملكوت المقصود بايه؟ مع ان هي صلاتهم يقولون ايه؟ ليأتي ملكوتك، يقرؤون هذا في صلواتهم، ليأتي ملكوتك، يعني يا رب يجي الملكوت. مع انك لما تقول مين الملكوت؟ لك المسيح. طب ده انتوا بتدعوا انه يأتي، مش كده ولا لا؟ فخذوا بالكم. المسيح بيقول ايه؟ فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعله لقرنه، استأجر فعل، الفعل اللي هم الايه العمال. حتى عندنا المثل يقول لك ده فاعل ليستأجر فعل لقرمه، لقرمه القرم اللي هو الايه العنب، بستان العنب بتاعه. خرج الرجل رب البيت علشان يستأجر فعل لقرمه، فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وارسلهم الى قرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة الثالثة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين ما تشتغلوش؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى القرن فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب القرن لوكيله ادعوا الفعل وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. ابدأ بمين؟ بالآخرين. أول ناس هيتحاج واخد أجرتهم مين؟ مش الأوائل، الآخرين. خذوا بالكم. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر لأنهم اشتغلوا أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ اتفقت معي على الأجرة كل النهار كالدينار، فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. يعني معنى كده اللي بقول له لديك حقك لكن الآخر هديله إيه تفضلا مني، يعني اتفق معك على أجرتك 100 جنيه في اليوم اديها لك والأخلاقي اشتغل ساعة واحدة اداله 100 جنيه، مش من حقك تقول اديني أكثر منه. لا، هو صاحب المال وصاحب الفضل فيعطيه سبحانه وتعالى، يعطي فضله لمن يشاء. فقال فأجاب وقال لواحد منهم اللي هو صاحب القرض يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي، أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ يقول المسيح هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. وقال في الأول إيه؟ فإن ملكوت السماوات، يقصد الملكوت الأمة الأخيرة. بالطبع هذا الحديث موافق لما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحكى وضرب المثل الرسول عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الأمة كمثل رجل استأجر مجموعة من الناس بناء قريبا جدا من هذا المثل، ولكن يفوقه الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان وفي الإعجاب لأنه فيها جوامع الكلمة. بعد البشارة دي قال إيه؟ خذوا بالكم. قال إيه المسيح عليه السلام؟ قال اسمعوا مثلا آخر، وكلامه كان أمثلة، اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما برضه عنب وأحاطه بسياج، عمل على البستان سياج عشان ما حدش يدخله، وحفر فيه معقرة يعصر فيها الايه العنب، وبنى برجا وسلمه الى كرامين وسافر. سابوا المجموعة من الكرامين، مجموعة من البستانين لكي يقوموا على عمل وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، عايز الناتج من هؤلاء الذين يعملون في بستانه. فلما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجلوا بعضا، يشير إلى فعل اليهود بالأنبياء والمرسلين. واخدين بالكم ولا لا؟ التمثيل بإن صاحب البستان ولله المثل الأعلى، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذه الأمور للشريعة يعني. وأرسل مسألة الأوامر والنواهي وجعل هؤلاء الناس هم المسؤولين عن هذا العمل في داخل البستان. واخدين بالكم ولا لا؟ فارسل عبيده الى الكرامين ياخذوا منهم الايه؟ الناتج. فماذا كانت النتيجه؟ اخذوا عبيده، جلدوا بعضهم، وقتلوا بعضا، ورجموا بعضا. ثم ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من الاولين ففعلوا به كذلك. فاخيرا ارسل اليه ابنه قائلا يهابون ابني. وطبعا تعبير ابني في الكتب السابقه ليس بالمعنى الذي تصوره الاخرون، بدليل انه في النصوص عندهم قال ان اسرائيل ابن البكر، ومع ذلك اسرائيل عندهم ليس باسم كما يقولون في المسيح، مش كده ولا لا؟ ويقول عن ادم انه ابنه، فقضيه البنوه عندهم يعني مفهومه خطا، فدي مساله كما يقال الناس مجازيه، مساله البنوه، وهم ما هم قالوا نحن ابناء الله واحباؤه. فرد عليهم قائلا قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. فهو هنا يريد يعني انهم ارسل اليهم نبيا او رسولا صاحب مقام عالي ورفيع، فسماه ابنه. فاخيرا ارسل اليهم ابنه قائلا يهابون ابني. واما الكرامون فلما راوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلم نقتله وناخذ ميراثه. فاخذوه واخرجوه خارج القرن وقتلوه. يبقى ابنه اتقتل كمان، واضح الكلام؟ فمتى جاء صاحب الكرم؟ ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ يعمل فيهم ايه؟ الكلام ده في مدخل، واخدين بالكم؟ صاحب الكرم بقى لما يجي يعمل ايه هؤلاء الكرامين اللي خدوا هذا الكرم وبدأوا وقتلوا كل عبيده حتى ابنه لما جاء له ده الوارث وقتلوه، واخدين بالكم؟ فرد عليه تلامذته، تلامذة المسيح ردوا عليه وقالوا له ايه؟ قالوا له أولئك الأرضياء، جمع رضيء يعني، يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه اسماء الاصنار في اوقاتها. هيعمل ايه؟ قتلوا كل اللي بعثوا لهم، يروح جاي يطارده ويجيب ناس احسن منهم يعملوا هذا العمل، صح ولا غلط؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قالوا له اولئك الارضياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها. قال لهم يسوع اما قراتم قط في الكتب، ويستدل بمزمور رقم 118 سطر 22 ل 23 اللي بيقول ايه عن داود؟ الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس الزاويه، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. ده موجود في المزمور المنسوب لمين؟ لداود. المسيح بقى بيقول له ايه؟ انا قرات قط في الكتب، يعني الكتب السابقه، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه. واخدين بالكم من كلمه النبي عليه الصلاه والسلام؟ فجعل الناس يطوفون ويقولون عن اللبنه الموجوده في راس الايه؟ الزاوية، لولا موضع هذه اللبنة. قال الحجر الذي رفضه البناؤون، يقصد بالبناؤون اللي بنوا ايه؟ الشريعة. ما هو خلي بالك الكلام كله أمثال. البناؤون يعني اللي هم حماة الشريعة. مين اللي كان مرفوض؟ وكان منبوذ عندهم في كتبهم وينظر إليه على أنه ابن الجارية. إسماعيل عليه السلام. فكان مرفوضا، فقول لهم الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا، امر تعجب منه بنو اسرائيل ولذلك رفضوه، ولذلك حسدوه كفروا بلا نجاح من ابناء اسماعيل عليه السلام. ولذلك شوف كلام المسيح عيده تاني. قال لهم يسوع اما قراتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. الملكوت هيتاخد منكم، الشريعه هتؤخذ منكم، حمل الامانه هيتاخد منكم، انتوا خلاص نهايتكم على ايديا. المسيح ختمت به النبوه في البيت الاسرائيلي، كان اخر فرصه بالنسبه له، بالنسبه لبني اسرائيل كان اخر فرصه. ولذلك قال لهم ارسل اليهم ابنه، وابنه طبعا دي مش بالمفهوم اللي هم بيفهموه، قتلوه مش همه بالقتلين، واخد بالك من التعبير، قتلوا كل الذين ارسلوا اليهم. طب بيقول لهم طب يا تلامذتي لو جاء هذا صاحب الكرم يعمل ايه؟ قالوا له يهلكهم ويعطي الكرم لامه اخرى او لكرامين اخرين يعملون افضل منهم ويدوا له الامانه، مش كده ولا لا؟ قال لهم اما قراتم قط في الكتب السابقه الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في اعيننا. عجيب ليه؟ لانه في نظرهم كان مرفوض، وفي نظرهم كما قالوا في الكتبين ده ابن الجاريه وهم ابناء الحره طره، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم. هم بيقولوا ايه؟ ياتي ملكوته ولسه بيقولوها. قال لهم ان ملكوت الله ينزع منكم، الخطاب لمين؟ لبني اسرائيل، ويعطى لامه تعمل اثمارا، امه اخرى تؤدي العمل كما طلب منها صاحب الايه؟ الشريعه، مش كده؟ ومن سقط على هذا الحجر، الامر ده هيختلف بقى. كانوا اللي بيقولكم قبل كده بتقتلوهم بتذبحوهم بتفعلوا فيهم ما تشاؤون، لكن الحجر بقى الجديد اللي جاي، ومن سقط على هذا الحجر يقع ردا، هيسقط، لان الحجر اللي جاي مش جاي بدون جهاد، لا ده جاي ومعاه الايه؟ شريعه الجهاد في سبيل الله. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يلحقه، يعني هيكون حجر مش ككل الاحجار، لانه رسول خاتم جاء بالشريعه القاتمه، فلن يكون بعده رسول عشان يديكم فرصه تقتلوه، وانما سياتي لكي يؤذبكم ولكي يربيكم. واخدين بالكم؟ لا، من سقط على هذا الحجر، لو اردتم انتم ان تسقطوا عليه تتكسروا يتردد، ومن سقط هو عليه ينحق يتكسر. ولما سمع رؤساء الكهنه والفريسيون امثاله الامثال اللي ضربها عرفوا انه تكلم عليهم. يبقى ده النص اللي الرسول عليه، طبعا لما تيجي تسال حد من المبشرين يردوا عليك يقول لك لا ده المقصود بهذا المثل على المسيح. تقول لهم فين المسيح؟ مش انتوا بتقولوا ان ابنه، ما هو ابنه جاب قتل، مش كده ولا لا؟ وهو اللي قايل بنفس المثل هنا، مش كده ولا لا؟ من كان له عينين فليرى، ومن كان له سمع فليسمع. اذا كانوا بيقولوا انه ابنه فابنه هنا اتقتل بنص كلامهم هم، مش كده ولا لا؟ طيب ففي جيش وحجر زاويه ومرفوض، طب ازاي حتى هم بيقولوا انه المسيح يرد عليهم ويقال لهم؟ يعني إذا كان اللي قال هذا الكلام الحجر الذي رفضه البناؤون داود والمسيح من بني إسرائيل، إزاي هيرفض؟ شوف بيقول لك من الذي رفضه البناؤون، طب يرفض ليه؟ ما هو من بني إسرائيل، مش كده ولا لا؟ ثم بالنسبة لهم كما يدعون والعياذ بالله ابن لله، وداود هيقول هيتعجب من كونه هو الوارث للنبوة الأخيرة ليه؟ وهذه الامر الثاني، اي تردد هذا؟ من سقط عليه يتردد، ومن سقط عليه هو يسحق. كيف اذا كنتم بتقولوا هم سقطوا عليه فقتلوه وطلبوه، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي سحق وهو اللي تردد، لكن الذي اذا سقطوا عليه هم ترددوا، واذا سقط هو عليهم سحقهم مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ادب اليهود وادب الرومان، هو ورجاله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المثل هو الذي ذكره الرسول الذي لم يقرأ في الكتب السابقة صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. بالطبع احنا لما بنستدل ما بنستدلش بالكلام ده على انه ادله بالنسبه لنا، ولكن احنا بنستأنف مجرد استئناف لكي يكون ايه حجة مقامة على القوم، كما قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه ايه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني هو موجود عندهم. فهذه النصوص تدل برغم التحريف وبرغم ما حدث في هذه الكتب من تعميل وما شاكل ذلك، إلا أن الأدلة ما زالت تبين صدق مقولات القرآن الكريم في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إن لي أسماء، أسماء بتدل كذلك على ختمه للنبوة. إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. دي أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام. وبيقول إن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء مشتقة كلها تدلل على إيه؟ تدلل على صفات مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. دايما كده يا اخوانا ضعوا في اعتباركم ان الاسماء، كلام ده اتكلمنا عليه في مقدمة شرحنا للعقيدة الطحاوية، ان اسماء الله عز وجل اسماء ايه مشتقة، واسماء الرسول عليه الصلاة والسلام اسماء ايه مشتقة، والقرآن الكريم اسماءه ايه مشتقة، لان الاسم المشتق ها بيدلل على حاجة، ان ما علق على المشتق كما يقال في دلالة الإماء عند الأصوليين، ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق ايه صفة له. فلما تيجي تقول الرحمن هذا اسم مشتق من الرحمة، يبقى مأخذ الاشتقاق صفة للرحمن اللي هي الايه الرحمة. واخدين بالكم ولا لا؟ فكل اسم، يعني لما القرآن اسمه الكتاب يبقى كتاب لانه ايه مكتوب، وقرآن لانه مقروء، وفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل، وهكذا. فهذه الاسماء اسماء مشتقة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رفض المحققون ان يعتبروا اسماء كطه وياسين من اسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لانها غير مشتقة، وانما هي حروف لا نعرف معناها. فطه طه زي ألف لام ميم، وياسين ياء وسين، واخدين بالكم ولا لا؟ فمعنى ذلك أن هذه الأسماء لأنها غير مشتقة فلم تدلل على معاني مدح أو صفات مدح، وإنما شوف أسماء. قال إن لي أسماء، أنا محمد، محمد مشتق من الفعل إيه؟ حمد، حمد الرباعي، الحاء والميم والميم والدال، حمد بتشديد الميم، فهو محمد اسم مفعول من الفعل الرباعي حمد. أما أحمد فهو أفعل تفضيل من حمد الثلاثي، واخدين بالكم ولا لا؟ فعندي محمد وعندي أحمد، ده بيدي معنى وده بيدي معنى، الاثنين مش بمعنى واحد. محمد يعني ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم للتدليل على كثرة الحمد، محمد حمد صلى الله عليه وسلم وسمي محمدا لكثرة الصفات التي يمدع بها صلى الله عليه وسلم. أما أحمد فلعظمة الصفات التي يحمد بها، فمحمد للكثرة وأحمد للكيفية. ما أنت من الممكن أن يكون مفردات الحمد التي يحمد من خلالها ويمدح عليها صلى الله عليه وسلم ممكن تكون هذه الصفات كثيرة، ولكن زي ما بيقولوا في المثل العدد في الليمون، ممكن تكون كثيرة الصفات لكن كل صفة وزنها ايه خفيف. لكن احمد اديت لي ثقل، فجعلت كل مفردة من مفردات الحمد ايه ثقيلة جدا. سيبقى محمد للكم واحمد للايه للكيف، فهو محمد عنده صفات كثيرة يستحق عليها المدح صلى الله عليه وسلم، وكل صفة ثقيلة في الميزان. أخذنا الأولى من محمد وأخذنا الثانية من إيه؟ من أحمد، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك
محمد ذكر في التوراة باسم محمد، لكن في الإنجيل أحمد، في الإنجيل أحمد، لكن بالنسبة للتوراة محمد، لأن التوراة مليئة بالمشاهد والصفات التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ممالح كثيرة، فسمي محمد. أشوف حتى مسألة اختيار الاسم ودوران الاسم في الكتاب، وحقق ذلك الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في دراسة اشتقاقية نفيذة. يعني عندك محمد ذكر في التوراة محمد، لكن في إنجيل أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والاسم ده بالذات موجود، ولكن حدثت تغييرات تحريفية على مدار الزمان، واخدين بالكم، فانتقلت الى الباركليز، ثم بعد ذلك اصبحت المعزي. وفي دراسات تقوم على هذا الشأن، ولو تعرفنا لمثل هذه الامور فاننا نقول على سبيل المثال ان رجل كان اسمه كان قصة في ايران قديما، اسلم بعد ذلك وسمى نفسه عبد الاحد داود. قام بدراسة عجيبة، لان في نص عندهم يقولون فيه لربنا المجد في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المحرة. الشاعر الروسي تولستوي، اديب كبير راجل فيلسوف، اراد ان يعمل انجيلا من الاربعة ويحذف الامور المكررة والامور التي لا يشهد لها العقل او المتناقضة، فاراد ان يجمعهم في كتاب واحد. فلما جاء على هذا النص ما عجبوش، وعلى الارض السلام، اني سلام، فين السلام؟ ده من ساعة ما قابيل قتل هابيل وانهار الدماء لا تجف، فين السلام؟ على الارض السلام، فين السلام؟ ارض كلها حروب وصراعات، وفي الناس المصرة، الناس فرحانة، فين المصرة؟ ده كل واحد بيمشي جنازة متحركة في قلبه، فين المصرة؟ فهذا النص جاء عبد الاحد داود اقام دراسة لغوية غريبة، وبدأ يدرس الامر في نصوصه الاولى، حتى وصل الى كلمة، الكلمة اللي ترجموها وجعلوها وعلى الارض السلام، فما وجدهاش شالوم، وجد اريني، اريني غير السلام، شالوم هي السلام، مش كده ولا في العبرانية شالوم هي السلام، فوجد ان كلمة اريني دي تديله معنى تاني. شوف التحريف، لما اراد يترجم الكلمه وجد السلام محرم، وانما كلمه اريني تساوي اريني تساوي الاسلام، واخد بالك ولا لا؟ بعد كده المطره وجد ان كلمه المطره على ما اذكر تساوي كلمه ايه دقيا او مشاكل ذلك، فلما ترجمها وجدها تديله كلمه ايه، مش مطره وانما تديله كلمه ايه، أحمد. فأعاد ترجمة النص مرة أخرى، فوجد الأنشودة التي سمعها الرعاة السوريون بهذا التركيب: الحمد لله في الأعالي يوشك أن يجيء الإسلام مبشرا به أحمد. ده النص كده، فأعلم الرجل الإسلام، أعلم إسلامه، وكتب في ذلك دراسة نفيسة عن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فهنا يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد. والغريب أن المسيح لما تكلم في سورة الصف بيقول إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. أحمد أفعل تطبيق، أحمد يعني أحمد، أحمد إيه؟ بتقول أحمد، أحمد من مين؟ كأن المسيح يقول أحمد مني، طريقته أحمد من طريقتي، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخراي، أمته أحمد من أمتي، شريعته أحمد من شريعتي، وقدمه أحمد، اسمه اسم يعني السمة والعلامة كما يقول علماء اللغة، اسمه أحمد، فأحمد إيه؟ أحمد من مين؟ مش كده ولا لا؟ هو أحمد الناس صلى الله عليه وسلم. إن لي أسماء، أنا محمد وأنا طبعا لو خضنا في الكلام عن الحمد واسم محمد واسم أحمد الأمر يخرج لنا عن دراستنا في قوله وأنه خاتم الأنبياء. وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر ومحى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل فين الكفر المحي والمحي والكفر ما زال موجودا على الارض؟ موجود موجود الكفر مش كده ولا لا؟ لكن هل الكفر يقوم على قدم وساق؟ ابدا، ما فيش اي احد يستطيع ان يناظر على كفره، بل يكفرون ويدعون التوحيد ويريدون ان يتقربوا من شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. وما يعني انت عندك دعوات كثيره في الارض الان وقبل الان تريد التقريب بين الاسلام وبينهم. احنا ما بنقولش مش عايزين نقرب، لان مش عارف نقرب بين الحق والباطل، لا واسطه بين الحق والباطل، مفيش تقريب. هم اللي بيبحثوا عن التقريب. لماذا؟ لان اضواء القران وانوار القران قد فضحتهم، فضحتهم متلبسين بجميع الجرائم، جرائم كهنوتية وغير كهنوتية. فمن هنا أرادوا أنهم يعملوا إيه؟ أرادوا أن يتقربوا من القرآن ويتقربوا. وقالوا قال المعتدون ديننا يعتمد على التوحيد. وضحكنا، المعتد يقول لك أنا موحد، فهم يريدون أن يتقربوا من الإسلام أو يقتربوا منه، لأنهم يعلمون جيدا أنه لا بقاء لمعتقداتهم، لا بقاء. لماذا؟ لأن أنوار القرآن الكريم فضحت رجال الكهنوت العالمي وأوضحت الحقيقة نيرة أمام الناس، ولذلك لا يستطيع أحد أن يناقش ولا أن يناظر إلا مستخدما أساليب اللف والدوران، وهذا أمر له مجاله. وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر اللي يعنينا، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. يعني يحشر الناس على قدمي، يعني هو جاء وفي عقبه الحشر، فليس بينه وبين الحشر ايه؟ رسول او نبي، دليل على انه اخر الايه؟ الانبياء صلى الله عليه وسلم. قال وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، الذي ياتي في عقب الانبياء. فالعاقب يعني ما فيش حد بيعقبه، وانما هو عقب اعقب الايه؟ الارض. وهناك حديث اخر يقول وانا المقفي، والمقفي الذي جاء في ايه؟ في قفاه. ولذلك يقول وقفينا بعيسى ابن مريم، التقفي يعني جاء في قفا الانبياء، فهو جاء في قفا الاخر وهو المسيح عليه السلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام ليس بينه وبين الساعه نبي اخر، وانما هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وهو العاقب الذي لا ياتي بعده نبي، وهو المقفي الذي جاء في صفا الانبياء صلى الله عليه واله وسلم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سيكون من امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي، وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقلت لكم قبل كده ان ادعاء النبوة امر خطير، واخطر منه ختم النبوة. مفيش حد يقدر يدعي ختم النبوة ابدا، لان النبوة مستمرة من عصر ادم عليه السلام. يجي حد اقصى حاجة لو واحد بيدعي النبوة يتمنى انه ايه؟ يصدق في ادعائه للنبوة، لكن يجي يقول لهم انا جسم اتقلت النبوة، هذا ادعاء لا يقدر عليه الا رجل ايه؟ صادق يأتي بالكلام من عند الله عز وجل. ومن عصر الرسول عليه الصلاة والسلام هل جاء انسان وادعى النبوة وصدق فيها؟ ابدا، بل اصبحوا بالنسبة للماضين حديثا يحكى، حديث يتحكي، وامثلة يتنظر بها في كتب الادباء وفي كتب التاريخ، يتنظر بها حكايات تحكى من اجل الفكاهة، فكاهات او حكايات عن اناس متنبئين. يعني مثلا واحد يدعي النبوة، مجرد ما يدعي النبوة يقبض عليه، يا اخي في مجلس الخليفة انت بتدعي النبوة؟ ايوه ادعيت النبوة. الى من بعث؟ وهل طرستموني ابعث الى احد؟ انا ادعيت النبوة في الصباح قبضت علي الصبح. ماذا تقول؟ اقول تبت الى الله. خلاص انتهى الموضوع. واحد تاني، انت مين؟ انا موسى كليم الله. انت كليم الله؟ اه. طب فين العصا اللي معاك اهي؟ طب القيها. لماذا حتى تصبح حية تسعى يقول للأمير وهل ادعيت أنت أنك ربنا الأعلى حتى قلت العطية قلت أنا ربكم الأعلى أي عطيتك أصعباء حكت تحكى كده من باب الإيه الفكاوي اكتشف في الآخر أن الرجل اللي يقول هذا الكلام مثلا مجنون أو طالب مال أو ما شاكل ذلك واحد آخر قال أنا أحمد النبي هو أحمد أنا أحمد النبي يقبض عليه لما لقى المسألة جد ويعاقب في حد ردة وما شاكل ذلك ولقى الإيدين اللي مسكها غليظة قال له أنا أحمد النبي تأتى ذنبونه وأنتم أنا بأحمد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بمدح النبي عليه الصلاة والسلام فأنت ذنبونه وأنتم إلى آخر هذه الفكاهات واللي يقول له أسماء الأنبياء إيه يقول له سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا يعقوب وسيدنا فرعون قال له فرعون كان النبي قال له وكان راضي ده الآن ربكم الأعلى فبقت المسألة عبارة عن أناس معقولين أو أناس طلاب ذكر وشهرة إلى آخر ما ورد يعني ذكره في كتب الأدب وفي كتب التواريخ وما شاكل ذلك أردت بس يعني إن إيه أصحصحته شوية لكن بالنسبة لمسألة ادعاء النبوة فسيأتي الكلام عليها بالنسبة لأن وجدنا في العصر الأخير عصر الخذلان وعصر الضعف وجدنا أناس يصنعون صناعة من أجل ضرب الإسلام وتقف من ورائهم دول وتقف من ورائهم أمم ونجد الإنسان من هؤلاء يدعي النبوة ومن أين ادعى النبوة؟ الوحي بيجيله هل الوحي يأتيك من أين؟ فنكتشف أن هذا يأتي الوحي من لندن وذاك يأتيه من الكريملين وذاك يأتيه من واشنطن وما شاكل ذلك فعلمنا أن هؤلاء ليسوا رسلا من عند الله ولا أنبياء وإنما هم رسل من عند الشيطان كالباب والبهاء ومرزا أحمد غلام القدياني هذا الذي سنتكلم عنه بمشيئة الله تعالى في آخر الكلام عن باب النبوة ولمسلم وفي صحيح مسلم عن ثوبان وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي هو قال إنه مسلم ولكن رد المعلق هنا وقال هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم وإن كان أصل الحديث عنده وإنما هي من رواية أبي داود في أول كتاب الفتن والملاحم وسنده صحيح يعني ولكن يعني هو خطأ المؤلف في مسألة الإيه في عزوه للحديث عند مسلم وقال لا أصل الحديث عند مسلم ولكن هذه القطعة بالسبب التي استدل بها من رواية أبي داود في أول كتاب الفتن والملاحم وكذلك رواها الإمام أحمد في المسند وأبو نعيم في حلية الأولياء ولمسلم طبعا حديثه لأنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كمان أحصى عدد الكذابين الذين سيدعون النبوة ويكون لهم شأن يعني مذكورين سيذكرون بين الناس مش طبعا المعتوه اللي يذكر في يوم ويقول لهم انتوا ما سبتونيش ويطوف في نفس اليوم انما المقصود الذين ايه تكلموا وتحدث الناس عنهم وحصر الكلام عنهم وعن تجاليهم لعنهم الله كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم ولمسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بالسنة وطبعا قلت لكم قبل كده الانسان الكذاب بيدور على حد يسنده يعني لو واحد كذب في ادعاء النبوه ولا حد بيثبت معاه يفرح وممكن يعملوا نقابه للمتنبئين مش كده يفرح عشان يقابله لانه لوحده لو قال لا كلهم كذابين وانا لوحده الكل فيضربه عن قوس واحده وده اللي قلت لكم عليه عن مسيلمه الكذاب لما بعث للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله احنا بقى رسل زي بعض مش عاوزين ايه يعني نقطع على بعض من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فاني ادعوك الى ان نقتسم الارض بيننا الى نصفين عشان ما نختلفش ويبقى فيه صراعات بين الانبياء والوحي نقسم الارض نصين، انت ليك نص وانا ليا نص، لا تعتدي عليا ولا اعتدي عليك. فرد علي الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف بص الاسلوب، مش اسلوب دجال يعني. الاول كلام دجال، كلام انسان يعني يريد ان يكتسب اي شيء، اي شيء عاوز، اي شيء يريد ان يحصل عليه، اقل مكاسب مش مهم، لكن المهم يكسب من وراء الامر. فالرسول عليه الصلاه والسلام من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب، اما بعد فان الارض لله، ما قالوش انت كذاب الارض كلها بتاعك، لا، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. لا انا هقسم معاك ولا انا املك هذا الامر، وانما ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. الارض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن في قاعده وفي قانون صرمجي لا يقبل هذا القانون التحول ولا التبديل. ايه هو؟ العاقبه للمتقين والعاقبه للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريره، فضلت على الانبياء بست، ست حاجات فضل النبي صلى الله عليه وسلم بها على الانبياء، اعطيت جوامع الكلم. الكلام ده حقيقي، ما قالش كلام لم ياتي عليه بدليل، لكن ده حقيقه، اعطيت جوامع الكلم. هل اي حد ممن تكلم، هل اوتي ما اوتي محمد صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم؟ هات المعلقات السبعة، وهات كلام الشعراء الجاهليين والإسلاميين وكل الشعراء في صدر الإسلام وفي كل العصور اللي هم أئمة البيان وأئمة الكلام بتوع الكلام كله، هل حد تكلم كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ كلمات قليلة، ومش كلمات قليلة معناها ان هو الكلام خسر عنه في كراسة 30 صفحة ولا حاجة، لا، ده انت عندك الجوامع والمسانيد والسنن والهدي والخصائص والمغازي والسير، اجمع كتب التفسير بالمقصود، كلامه كتير جدا، سنته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد كلامه صلى الله عليه واله وسلم عليه نور النبوه، كلام تقام عليه دراسات في الفاظ قليل، لا ضرر ولا ضرار، ادرس، لا ضرر ولا ضرار، بس كلمتين من الجوامع، الدين النصيحه، ادرس، اقم دراسات على هذا الكلام، اقم دراسات مش انت لوحدك، وجيلك كله والاجيال اللي تاتي من بعدك والاجيال اللي من قبلك، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يجيب على كل الامور في قضايا العقل، اصعب قضيه العقائد قضيه القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كلمه ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، اشرح واتكلم في القدر، وهات كلام بقى القدريه، وهات كلام بقى كل الفرق، وتعالى قارن ده بالكلمه التي نطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قبلي كان هناك فلاسفه ولا يزال في الارض فلاسفه، كلام يعني مطول وممطوط كليل الشتاء، كلام مضغ ميه، عارف اللي ماسك الميه بقه بينبخها، تمسك كتب الفلسفه وتقرا في كتب الفلسفه ارتقى، كلام لا اول له ولا اخر. واحيانا اعرف اناسا يكتبون ويؤلفون ويدببون صفحات وهم لا يعرفون ما كتبوا ولا فاهمينه، بيكتبوا كلام لا والله لا يفهمونه، ولو جيت تناقش الواحد في الكلام اللي هو كتبه ومؤلفه ودبجته ويراعه تجد كلاما هو مش فاهم، وممكن يغلبك بس بكام لفظ اصطلاحي وكلمات فيها شيء من التهويش، لكن هو مش فاهم حاجه، كلام كلام يقال. لكن تعال بقى للكلمات التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه واله وسلم، كلام عظيم، اوتيت جوامع الكلم، بجد كلمه جامعه يعطي المعاني الكثيره في الكلمات القليله، انما الاعمال بالنيات، البر ما البر حسن الخلق، شوف البر حسن الخلق صلى الله عليه واله وسلم، ما تكلمش عن القران، تكلم عن كلامه هو صلى الله عليه وسلم، القرآن ده كلام ربنا عز وجل، لكن بتكلم عنه هو الذي ما أثر عنه شعر ولا حكمة ولا أي شيء لمدة 40 سنة، ويجي بعد كده كل كلمة موزونة، كل كلمة ليها معاني تؤخذ منها، وشوف أنت تفسير أهل العلم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك أحدا أبدا. قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات قليلة ومع ذلك شوف انت الأربعين النووية ولا الخمسين الرجبية حتى في الأحكام. يعني الكلام ده ماشي مش في الأخلاق، لا ده في الأحكام، ولا ضرر ولا ضرار، دي في كل شيء. ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الفرائض لأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر، إيه ده؟ في باب المواريث اللي هي عقل كتوب، والمواريث دي لوحدها إعجاز. يعني رسول محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي إلا بالمواريث وآيات المواريث لكانت صعوبة العجيب. لو لم يأتي دي المواريث، انت علشان تيجي تدرسها ممكن تكون خريج هندسة ولا مدرس رياضيات ودرست رياضة حديثة وتعرف جبر وتعرف تبقى تالف وانت بتقسم المواريث، ولو عارف المسألة يحدث ايه. طب كان الرجل امي بقى مش يقرأ ولا يكتب، مسألة تصحيح المسائل. ده احنا عندنا ناس متخرجة من الجامعات ودرست رياضة يقولوا حين اكتب عايز يفهم مسألة المواريث دي جات ازاي. والغريب شوف صيغة احكام المواريث في ثلاث ايات من سورة النساء، ثلاث ايات من سورة النساء طابع عليها علم عظيم هو علم المواريث. اما تيجي علم المواريث ده طالب العلم ممكن يقعد فيه، وفي شيوخ عاشت حياته والى الان لم تتقن علم المواريث، تجد الرجل عالم متمكن في علوم اللغة العربية وفي علوم التفسير، وتجد في علم المواريث المسائل صعبة بالنسبة له. وجدنا بعض الناس هكذا. طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمي، يعني لا بيقرأ ولا بيكتب ولا دخل كتاب ولا يعرف واحد زائد واحد يساوي كام، ما درست الأمور دي، ما درستهاش، ما درست رياضة. تنزل عليه آيات وآيات قليلة، وحتى الأحاديث التي تكلم فيها في قضايا المواريث ووضع أسس علم المواريث. وعلم المواريث خلي بالك مش اجتهاد، يعني العلم اللي تجد اسمه الفرائض مش كده ولا لا؟ ما فيهوش اجتهاد زي مسائل الفقه اللي في المعاملات، لا دي مسائل المواريث محكومة منتهى منتهي أمرها من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام مش كده ولا لا؟ المهم يقول أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. في رواية نصرت بالرعب مسيرة شهر، بيتكلم كلام حقيقي، الكلام ده مش ادعاءات ولا كلمات انا اوتيت كذا واوتيت كذا واوتيت كذا، لا ده بيتكلم كلام واقعي، تاريخه بيحكي الكلام ده. فضلت على الانبياء بسبت اعطيت جوامع الكلم، تقدر تنكر دي؟ ما عندكش شبهة فيها. نصرت بالرعب، نصر بالرعب قبل ما كان جيشه يوصل الى الكفار في اي مكان. يقول محمد جاء والخميس، والخميس ده ايه؟ فيش جرار ليه مقدمة وليه مؤخرة وليه قلب وليه ميمنة وليه ميسرة وليه ساقة، جيش عرام رب كبير وهو اللي رايحين معاه مثلا 300 ولا حاجة. يلقى الرعب في قلوب هؤلاء الناس فيخافون، قلوب مؤلفة تحشد له دولة عظمى يقودها هرقل المنتصر لتوه على الفرس، انتصر لسه لتوه و في اوج مجده، وهو اللي حسب الجيش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد مؤتة. وبنفس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس وذهب في غزوة العسرة. هرقل لما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له ان يلتقي بالنبي الذي هو يعرف من داخل نفسه انه رسول، فولى وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وصالح ما حول تبوك من القرى ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وما لقي كيدا، بل الروم بألوفهم المؤلفة فروا من امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد التقوا بالصحابة وهزموا على يد الصحابة، لكن ما وقف هرقل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقي الرعب في قلوب هؤلاء فتفرقوا وبعدوا عن لقائه صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما يوصل بشهر، وطبعا مسيرة شهر اللي هي مسيرة بتاعت الخيل والجمال، مسيرته في الحرب قبل ما يوصل. يقولوا محمد جاء والخميس، ولذلك تتلوه كلمات يلقي الله الرعب في قلوب الناس بها صلى الله عليه وسلم. مجرد حامل لا ينصرون حينما يقرأها ويقولها يفر الناس من أمامه الله أكبر هلكت خيبر. كلمات يقول صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ده تأويل لقول الله تعالى في آخر سورة الصفات صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شر. شو بقى بيتكلم عن أمته بقى الأخيرة يقول إيه؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم إيه؟ غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. عكس الرعب يبقى هو كان بينصر بالرعب لكن الأمة الأخيرة بقى يحفظ الله إيه؟ شوف ينزع المهابة من قلوب أعدائكم لا يوقركم ولا يحترمكم ولا يتعرفكم كأنكم حفنة من قش وغثاء السيل تنزع أول حاجة لأنه كان بينصر بالرعب فالأمر بقى بالعكس تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. مع إن كان هم يقولون سنرسل إليكم للكفار برجال يحرصون على الموت أكثر من حرصهم على الحياة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده كلام حقيقي معجزات حقيقية أعطيته جوامع على الكلمة. حد يقدر يشكك فيها؟ نصرت بالرعب. حد يقدر يشكك فيها؟ أحلت فيها الغنائم. بالفعل الغنائم كانت حرام على الرسل السابقين وكانوا إذا انتصروا في معركة يجمعون الغنائم ثم حينما يجمعونها تنزل نار من السماء فتحرقها كل الغنائم تحرق ولا توزع على أحد من الناس. لكن أحلت لهذه الأمة الإيه؟ الغنائم ولم تحل لأمة من الأمم السابقة. قد يقول قائل ليه؟ يقول لك أصل أنتوا نسيتوا هي أول أمة شرع فيها الجهاد مين؟ مين؟ بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام. قبل التوراة ما كانش فيه جهاد. قبل التوراة كان بيحدث إيه؟ هلاك للأمم مش كده ولا لا؟ لكن بنزول التوراة خلاص الأمر اتغير. التوراة وفرضت التوراة الشريعة بعد هلاك فرعون نزلت التوراة في سيناء ومنها أو بها أو فيها فرض الجهاد في دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. فلما نكلوا ضرب عليهم التي 40 سنة عن الأول. من أول ما فرض الجهاد يبقى أنه غنائم اللي هتحل الأول واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الأمة الأخيرة يرفع عنها الأثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة فيحل الله لهم الإيه؟ الغنائم. فيقول وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة عنده إيه؟ طهور. الطهور اللي هو الإيه؟ الطهور اللي هو مادة الطهور بعكس الطهور زي وضوء ووضوء. الوضوء هو عملية الوضوء نفسها اسمها ايه؟ وضوء. لكن الوضوء اللي هو الايه؟ الماء. ولذلك في الحديث يقول لك ايه؟ فأتي بوضوء. وضوء يعني ايه؟ يعني مية للوضوء. لكن الوضوء هو نفس عملية الوضوء. واخدين بالكم؟ وكذلك نقول طهور وطهور. واخدين بالكم ولا لا؟ الطهور وعملية التطهر نفسها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الارض ايه؟ مسجدا وطهورا. يبقى الارض مدتها طهور ما لقتش ميه تعمل ايه؟ فتيمموا صعيدا طيبا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب طهور للامة ولو كان الانسان مكث شهرا فاذا وجد الماء فليمسه فاشربه كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو ظل 10 سنين كما في رواية في مسند الامام احمد على ما اذكر صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور لأمتي ولو 10 سنين. لو مكثت 10 سنين ما عندكش مية تتطهر بالإيه؟
بالتيمم. شوف وتصلي على الارض. انت دلوقتي اذن المؤذن ادخل المسجد في ميه لابد تتوضا وتصلي الجماعه. طيب انت في مكان بعيد هتشيل المسجد في كتفك؟ هتكلف انك انت تروح لمسجد ولو في مكان بعيد؟ لا. الشريعه فيها رحمه وحنيفيه سامحه. يبقى لو لم تجد مسجدا صلي عندك طهوره الارض. مفيش ميه تتوضا جنبك، مفيش عشان ميكروبات، مفيش مسجد تصلي فين؟ على الارض في اي مكان. الارض طهره، الارض الطهاره لغايه ما يثبت الايه؟ العكس. مش كده؟ ولو ذاكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المراه حينما تسدل ملابسها جراها على الارض، فلما سالت عن نجاسه تصيبه قال يطهر ما بعده. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وفجأة خلع عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المسجد ما كانش مفروش، كانوا يصلوا في النعال. قال خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، فكان بيصلي في النعالين. فإذا به خلع عليه، فكل المسجد خلع اهتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الصلاة قال ما الذي دعاكم لخلع نعالكم؟ قالوا وجدناك خلعت فخلعنا، من غير سؤال. الصحابة الكرام وجدناك خلعت فخلعنا، ظنوا ان في حكم شرعي جديد. قال لا، انما اتاني جبريل فاعلمني ان فيهما خبثا. شفت العظمه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلينظر اسفلا عليه فليقلبهما ولينظر فيهما، فان وجد خبثا فالتراب لهما طهور. يبقى يدعكهم في الارض. هي دي مش لازم يغسلوا بماء صابون، وانما المعني بيعمل ايه؟ تطهيره بالتراب صلى الله عليه واله وسلم. وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه. فيش رسول يوصل للهند ورسول للسند ورسول للمصريين ورسول للامريكان، لا، انا ارسلت الى الناس كافه. وكل الرسل كانوا بيرسلوا الى ايه؟ الى اقوامهم بس. مش جات امراه فينيقيه للمسيح عليه السلام بتقول له علمني مما علمك الله؟ قال لا، اني لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضال، بس انا جاي لبني اسرائيل ماليش علاقه بكم انتم. لكن محمد عليه الصلاه والسلام للعرب وللعجم على السواء، للعالم كله. يبقى ولذلك يقول الله تعالى في الصوره التي جعلها فاصله في انتقال النبوه من بيت الاسرائيلي للبيت الاسماعيلي اللي هي صوره الايه؟ الجمعه. قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، بس هيلحقوا، ما هي لما دي للتوقع مش كده ولا لا؟ لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخرين منهم بس مش عارف زيهم مش كده ولا لا؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سلمان وقال لو كان الايمان في السرية، وفي رواية المسند لو كان العلم في السرية لالتقطه رجال من ايه؟ من فارس. واخدين بالكم؟ يبقى ايه؟ المقصود فارس الفرس وغير الفرس، يبقى مش العرب بس، اخرين منهم لما يلحقوا بهم. يبقى الاسلام سينتشر، مع ان ساعتها قال الكلام ده ما كانش لسه الاسلام دخل لا الفرس ولا الروم ولا اي حاجه لما قال الله هذا الكلام، لكن الاسلام سينتشر في الزمان وفي المكان وفي الناس. يبقى على كل الابعاد الثلاثه، الزمان والمكان والانسان، الدفعه الاسلاميه فوق الابعاد الثلاثه في الزمان والمكان والانسان. في الزمان من بعثته الى قيام الساعه. في المكان العرب وكل العالم، كل العالم القارات الخمسه او السته. الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل الى الجميع. بالنسبة للإنسان مش الإنسان العربي بس، بل كل الناس، العرب والعجم على كل الناس بعث إلى الأبيض والأحمر والأصفر إلى كل الأمم. ولذلك تجد أنت المسلمين في كل مكان، في الصين في مسلمين، في الهند في مسلمين، في السند في مسلمين، في الشمال أقصى الشمال في مسلمين، في الجنوب في مسلمين، في أمريكا في مسلمين، في اثيوبيا، في اي مكان في ارض الله الاسلام انتشر وهو حجه على العالم.
وارسلت الى الخلق كافة بل الى الانس والجن كده الجن كمان وختم وختم بي النبيون مش نبي بعد هذه السر ما حدش يقدر ينازع فيها ختم بي النبوة هل جاء بعد منه نبي وسلم يعني سلمت له النبوة يعني الباب قتل رميا بالرصاص مش كده ولا لا والقدياني نظره احد العلماء العلامة ثناء الله وهنذكر الكلام ده لما نتكلم نظره وباهله باهله في ان يقضي الله على الكاذب منهما بعد المباهله الشيخ ثناء الله عاش 40 سنه في صحه وعافيه ينشر علوم الاسلام القدياني جاته مرض الكوليرا وكان يخرج النجاسه من فمه والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم ومات وهو في المرحاض شوفيه يعني كمان وهو في موقف عجيب مات في هذه اللحظه وطبعا اين دعوته نتنظر بها تبقى نظره شيء للتنظر قال وامام الاتقياء الامام الذي يؤتم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم امام للاتقياء الامام الذي يؤتم به اي يقتدون به والنبي صلى الله عليه وسلم انما بعث للابتداء به لقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الايه دي اسمها ايه الايه ايه الامتحان الايه دي اسمها ايه الامتحان كما يقول الحسن البصري ان قوما ادعوا محبه الله فامتحنوا بالمحبه قيل لهم ايه ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يتبعوا مين محمد عليه الصلاة والسلام يحببكم الله يبقى علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تعصى الإله وأنت تجعل حبه أن العمر في القياس بديع لو كان حبك للإله صادقا لأطعته إن المحب لمن يحبه يبقى أنت مأمور بأن تطيع ربك وطاعة الرب سبحانه وتعالى لا تكون إلا بطاعة مين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول طاعه مستأنفه واطيعوا الله طاعه مطلقه واطيعوا الرسول طاعه مطلقه واولي الامر منكم ما قالش واطيعوا اولي الامر قال ايه اولي الامر بقول الامر وطاعوا امتى تدعين لطاعه الله والرسول عليه الصلاه والسلام فان امرك ولي الامر بامر ليس فيه طاعه لله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمن عصى الله مش كده ولا لا وإنما الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى لكن طاعة محمد عليه الصلاة والسلام ما تجيش يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا لما نشوف هذا الكلام وفق الكتاب ولا لا ما فيش حاجة اسمها كده لو عملت الكلام ده تقع في مصيبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويشوف أعلمه الله إن في ناس هتيجي تقول الكلام ده ألا يوشك رجل شبعان شبعان واحد شبعان ما يقولش الكلام ده غير واحد شبعان صحيح واحد يكون مثلا مأجور على الإسلام وقبل ما يتكلم قبض لأن في ناس شغلتها ووظيفتها وأكل عيشها التكذيب ربنا اللي قال كده بيقول ايه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون يكذب بالقرآن يكذب بالسنة يقبض لانه لو صدق لو مش عاوزينك يبقى التكذيب صنع واكل عيش وتجعلون رزقكم انكم تكذبون يكذب مش يكذب لا يكذب بالحق واخدين بالكم ولا لا فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم انكم ايه تكذبون فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول الا يوشك يعني هيحصل في يوم من الايام رجل شبعان متكئا على اريكته متكئ قاعد قاعده كده قاعده واحد يعني لا يبالي بشيء متكئ قاعد في الطراوه يعني متكئا على اريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النفي مما نهيت عنه فيقول عليكم يعني سيادته بيتقال هيتسمع له على طول عليكم بكتاب الله هو اللي بيقول واحنا نقول له طبعا وطاع حبيبي عليكم بكتاب الله كما وجدتم فيه من حلال فأحله بوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. بس ما احنا كفايه علينا القران. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده شغلته كان ايه؟ بصطجي جاب القران وقال لنا خدوا القران، خدنا القران وخلاص. لكن هو ملوش علاقه بالقران. يا سلام، هو فيه اتهام للرسول عليه الصلاه والسلام وتقليل من شانه اكثر من هذا القول. يعني شغله الرسول عليه الصلاه والسلام انه جاب لك القران بس كده ككتاب، رجل يحمل البريد خبط عليك خدها من عند الله السلام عليكم ومشي، ينفع الكلام ده؟ يبقى هذا الكلام فيه تقليل من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لكن الرسول ما كانش كده. الرسول كان ايه؟ يتلو القرآن، يبين القرآن، يفسر القرآن صلى الله عليه وسلم، يكون نموذج ويكون قدوة ويكون أسوة بالكلام وبالفعل وبالبلاغ وبالتعليم وبالتربية. رباه الله ليربي العرب، وهو رب أصحابه ليرب العالمين. عظمة، مش كده ولا لا؟ كان خلقه القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى كل المقام العظيم ده هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم، يتلو بس لا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تختزل أنت سيادتك الرسالة دي كلها العظمى وتيجي تستكئ على أريكتك وتشبع كده من السحت وتقول عليكم بكتاب الله كما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. البيان النبوي السنة المطهرة، مش كده ولا لا؟ فهنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك كل الناس ليست مضمونة لهم العصمة، وإنما العصمة مضمونة لمن؟ للنبي وحده صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. لأن التقوى، إيه معنى كلمة التقوى؟ إيه معنى كلمة؟ يكسر الكلام. اتقوا الله، اتقوا الله، المفروض تبين معنى كلمة التقوى. ربنا بيقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك السلف كانوا جديرين ومهتمين بتفسير هذه الكلمات. التقوى يقول لك ايه؟ ان تعمل بطاعة الله بس. ما ممكن انسان يعمل بطاعة ويكون منافق، مش كده ولا لا؟ يصلي منافق. ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هي دي التقوى. يبقى شملت الدين كله ولا لا؟ وزي كلمة التقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل كل الدين بالأوامر بالنواهي. ومع الأوامر والاستجابة ليها والنواهي والبعد عنها لابد على نور من الله ترجو الثواب وتخشى الايه؟ العقاب. الكلام ده مستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايه؟ ايمانا واحتسابا على نور من الله يرجو ثواب الله. ايمانا واحتسابا، من قام ايمانا واحتسابا. يبقى الايمان والتصديق، وفي نفس الوقت يكون ايه؟ محتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم ان اسر عن علي بن ابي طالب ان التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. كلام طيب كثير ذكر عن اهل العلم في هذا الشأن. نقف على قوله: وسيد المرسلين، لان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هذا فيه بحث ان شاء الله نتكلم عنه في اللقاء القادم ان شاء الله. وقد لو حاجة خاصة للدرس بس نجيب ان شاء الله عليك. أخي بيقول إن لقد فرض الشرع في الحد على الزاني المحصن والزاني غير المحصن، فرض الحد يعني، هل فرض الشرع في الحد على المغتصب المتزوج وغير المتزوج، وما هي العقوبة الشرعية لذلك الفعل؟ المغتصب يعني هو بيعرفه اللي خطف امرأة وزنى بها من غير إرادة يعني. لا، أصل
الاغتصاب ده يعني امر يدخل مع اقامه الحد فيه التعذير للحاكم. فالامر يطرق هنا لاولياء الامور يدرسون الامر، فربما كان التهديد بسلاح او مشاكل ذلك فيخضع لحكم الحرابه. خلي بالك يعني حد الحرابه ده من يعني هو وذلك على سبيل المثال مثلا نيجي نتكلم في السرقه، السارق اللي سرق من ايه؟ من حرص. السارق اللي سرق من حرص من غير ما الناس تعرف خفية، ده سارق اللي تقطع ايده. طب تصور بقى لو هجام واقتحم وروع الناس بالسلاح، ما يبقى السارق ما ينطبقش عليه، ينطبق عليه ايه؟ الحرابه. ما دام دخل المساله فيها سلاح وترويع دخلنا في باب تاني اسمه باب الايه؟ الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قضية الترويع وقضية استخدام السلاح دي قضية تانية، واخدين بالكم ولا لا؟ والأمر هنا بيبقى لأولياء الأمور وللقضاء والعلماء بالشريعة الإسلامية مجال متسع في هذا الشأن. ولما اتكلمنا عن حد الحرابة في سورة المائدة ذكرت الامور اللي ممكن تنطبق عليه كتجاره المخدرات ومشاكل ذلك في بحث طويل في تفسيرنا لسوره المائده، من اراد يعني ان يعود اليه موجود، يعني موجود في تفسير سوره المائده. اقسم لا يجوز لي ان اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم طالب علم كان يعلمه جبريل كما تقول جماعه التبليغ. هو كلمة طالب علم يعني بيطلب العلم، بس يعني انت بتصغر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هتقول طالب علم يعني عايز تسويه بنفسك؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب العلم ويتعلم، وربنا عز وجل بيقول له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالكلمات اللي من الممكن يفهم من خلالها تقليل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلمات اللي يفهم منها اطراء النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف منها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. وفي نفس الوقت الكلمات اللي تقال ويقصد من خلالها او يفهم منها عند بعض الناس التقليل من شان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام يعني ده انا لو جيت اتكلمت كنت قاعد هنا في رمضان وبعض الشباب بتتكلم معايا قلت لهم بيقول لي فلان، قلت لهم فلان وفلان اللي انتوا بتتكلموا عن طلبه علم، العالم الالباني، العالم التبادي، العالم ابن العثيمين، اما اللي على الساحه عندنا في مصر هنا قالوا فلان وفلان، قلت لهم والله انا ما بخطاش في حد، بس طلبه علم، وطلب العلم بيتدرج في كذا وفي كذا. غضبوا قالوا ده سب في هؤلاء وزعلوا لهم قوي. طب اما يجي بقى واحد يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم طالب علم، اذا كان يعني في عقول للناس ضعيفه قوي فهم ان انا ساعه ما قلت ان بعض طلبه العلم هنا في مصر طلبه علم زعل، ازاي ما نقولش عليهم علماء؟ والله يا شيخ هو كده، وانا اخاف ان هؤلاء لو سالتهم اقول لهم انتوا علماء؟ امامي هيقولوا لا، ممكن يكونوا بقى لما بيقعدوا مع بعض العيال الصغار يقولوا لهم احنا علماء، دي بس قالت الصوت، لكن هم امام الناس يعني يقولوا لا احنا طلبه علم، واحنا نتشرف ان نكون تلامذه الواحد بالشيخ مثلا الالباني، نتشرف ونحاول ان ننتسب ان نكون تلامذه له مثلا. نتحاول ونحاول الواحد مننا بيلزق نفسه انه يكون تلميذ ويوافق له على ذلك. فكلمة طالب علم ده عليكم، لما تيجي تقول له الرسول يعني افهمها على انها تقليل من شأن الناس، افهمه. فما بالك لما تقول بقى الرسول صلى الله عليه وسلم طالب علم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب العلم، يطلب العلم، وكان موسى عليه السلام يطلب العلم من الخضر عليه السلام، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فالكلمة لا شيء فيها، لكنها عند عامة الناس ايه؟ مهمة. واضحين ولا لا؟ الامر الثاني اللي بيقولوها ما هماش يعني طلبه علم علشان نسلم لهم بيها، اللي بيقولوها يعني بتوع جماعه التبليغ ناس يعني ما فيش عندهم علم اصلا، فاذا كانوا هم يجتهدوا تجتهدوا في ايه؟ تجتهدوا تعلموا احسن، تجتهدوا خلوا حد يشرح لكم كتاب رياض الصالحين بجد، مش يقرا هكذا وكانه كلمات يعني لا تفهم، لا لابد ان يشرح ويتعلم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هل الشهادة هي مجمل التوحيد؟ وما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ جاي متأخر بقى. يا اخوانا احنا اتكلمنا في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، انك تعتقد ان الله عز وجل خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء ويرزق الناس ويحيي ويميت إثنات صفات الربوبية لله عز وجل، أن الله خالق، وأن الله يملك سبحانه وتعالى، وأن الله يربينا تربية خلقية وخلقية، الخلقية خلقنا ويرزقنا ويخلقنا ويحمينا ويرعانا وأحيانا ويميتنا سبحانه، التربية الخلقية اللي هي بإيه؟ يرسل إلينا شرائع وينزل علينا كتبا ويرسل إلينا رسلا. أما الألوهية يبقى الربوبية إنك أنت توحد الله بأفعاله هو، لا يشاركه فيها أحد، أفعاله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، لا يشارك حد في ملكه ولا في خلقه ولا في رزقه ولا في إحيائه ولا في إماتته ولا في تشريعه. يبقى توحيد الله بإسناد أفعاله إليه بدون مشاركة لأحد من خلقه فيها، واضح؟ وهو خالق العباد وخالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. أما الألوهية فهي توحيد أعمالنا لله، يبقى أعمالنا إحنا في كل مين؟ للخالق الذي خلق ويرزق ويخلق ويحفظ ويعمل وأحيا ويميت ويحاسب وأرسل الرسل وأنزل الكتب. نجعل كل عباداتنا، وكلمة عبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكذلك التروك، التروك جمع ترك، يعني كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى أنا أفرد الله عز وجل وأصرف كل شيء له، فلا يكون الخشوع إلا له، ولا الخضوع إلا له، ولا التوكل إلا عليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الحب إلا له وفيه سبحانه وتعالى. والرجاء يكون لله عز وجل، السجود، النسك، الذبح، الدعاء، مخ العبادة في بعض الروايات ولكن ضعيفة، لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. يبقى ما يسمى عبادة كله نصرفه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كلام طبعا توحيد الربوبية والألوهية اتكلمنا فيه ان شاء الله في اول الدرس. اخي بيقول حكم الحساب الجاري في البنك. طبعا الحساب الجاري ما فيهوش حاجة، بس ضعوا في بنك اسلامي علشان ما يكونش من باب الايه؟ التعاون، لانك لما تدي حسابك الجاري كفلوس ما تاخدش عليها فايدة، لكن هم بيستخدموها في الايه؟ في الاقراض الربوي، فهذا لا يجوز من باب انت ما تاخدش فايدة. لكن في نفس الوقت قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اخونا يقول نريد توضيح سؤال المرأة للمسيح وقوله لها وكيف تنصر النجاشي وفي مصر. لا هو في حاجة بقى، بس النجاشي ما كانش في مصر، هو يقصد ومصر وورقة بن نوفل. الكلام دوت المسيح عليه السلام كانت رسالته لبني اسرائيل، لكن المشكلة ان هو بعد الرفع الى السماء وحدث التحريف جعلوها بعد التحريف للعالم كله، واخدين بالكم ولا لا؟ جعلت بعد ذلك على لسان بولس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى مع المجلس 43 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الأقصوية. وصلنا إلى قول الشارحي وقول المؤلف الإمام الطحاوي في الكلام عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يشير إلى قوله تعالى من سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. ولكن المحقق عقب على ذلك بقوله هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما هو في تاريخ دمشق لابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي. وأخرجه البخاري ومسلم أخرج نفس الحديث ولكن بلفظ آخر من حديث أبي هريرة، يعني مرفوعا رواية البخاري ومسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون يعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قالت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. واستفاض المحقق في ذكر الكتب التي أسندت هذا الحديث بهذه الرواية. بالطبع ذكرت في الدرس الماضي أن قول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين أن الإمام عاصم قرأها خاتم النبيين، وقرأها بقية السبعة وخاتم النبيين بكسر التاء وفتحها عاصم. وبينت لكم أن تعدد القراءات يعطينا ثراء في الإيه؟ في المعاني، بيدينا معاني متعددة وكأن الآية آيتين، كأن الآية آيتين مش آية واحدة. وبينا أن اسم فاعل من الفعل ختم هو خاتم، لكن خاتم مش اسم فاعل، فقوله خاتم النبيين يعني الذي ختم النبوة، وخاتم النبيين يعني الذي ختم النبوة أيضا، فخاتم وخاتم يتفقان في بعض المعاني. ولكن يزيد خاتم بالفتح على خاتم معنى آخر ألا وهو الزينة والحلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من القراءتين خاتم وخاتم نستفيد أنه ختم النبوة وأغلقت النبوة بمجيئه صلى الله عليه وسلم. فكلمة خاتم يعني ختم أفل، ولذلك تأتي من الختم والطبع، بل طبع الله على قلوبهم، يعني ايه اغلقت وطبعت كما قال بل على قلوب ام على قلوب ايه اقفالها، يعني اقفلت بالاقفال واغلقت فلا يتصرب الى هذه القلوب المطبوع عليها او المختوم عليها اي خير على الاطلاق، لا يخرج منها شيء ولا يدخل منها ولا يدخل فيها شيء. فإذا قيل ختمنا الباب
يعني أغلق الباب وختم بالأقفال فلا يدخل أحد فيه ولا يخرج منه أحد. ولذلك استعملت القرآن الكريم لفظة الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم يعني أغلقت الأبواب، ختم عليه. عارفين معنى كلمة الختم؟ فكلمة الختم منها خاتم، يبقى ختم عليها. معنى ذلك أن النبوة والوحي أغلقا، فليس بعد محمد النبي وليس بعده من وحي أبدا. فمعنى الختم يعني الطبع، والختم يأتي بمعنى الإغلاق والإقفال على الشيء، فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، فهو ختم النبوة بهذا المعنى. ويأتي الخاتم اللي هو خاتم الملك، ويكون في آخر الخطاب أو في آخر البداء الجواب حينما يختم به، يبقى أغلق انتهى الموضوع، أصبح جواب زي ما يقولوا مصغر، مش كده ولا لا؟ معقول خلاص. يبقى هو خاتم النبيين وهو خاتم النبيين. وكلمة الخاتم اللي هو الخاتم الحلية فهو الزينة، والخاتم الذي تختم به الخطابات وتختم به الجوابات في نهايتها أو الكتب، فهو بالمعنيين خاتم اسم فاعل من فعل ختمة، وهو خاتم ينطبق عليه نفس المعنى وزيادة اللي هو الحلية، فهو زينة الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فليس بعده نبي. هذا أمر متفق عليه عند الأمة ولا يختلف فيه أحد، حتى ولا من الفرق المبتدعة، يعني حتى الفرق التي انقسمت إلى 73 فرقة، كل الفرق تقول بختم النبوة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. لا يخالف في ذلك إلا المبتدعة الذين أجازوا للوحي أن يأتي من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبوة أغلقت بمجيئه، لكن في وحي للأولياء كما جاء ذلك عن متطرفي وغلاة الصوفية والشيعة الاثنى عشرية، ومنهم انبثقت الباطنية وغيرهم، وسنعرض لذلك في حين إن شاء الله ربما في اللقاء القادم، لأن الذين ادعوا النبوة في زماننا المتأخر هنا كمثل الباب صاحب الفرقة البابية، والذي عهد بالخلافة من بعده إلى البهاء الذي انبثقت منه البهائية، وما جاء أحمد مرزا غلام القدياني عمود الطائفة القديانية إلا من هذا الباب، من باب الرافضة ومن باب الشيعة ومن باب الباطنية، يعني البدعة اللي في الدين تسبب أن خرج من عباءتهم الملاحدة، وهذا سنتعرض له بإذن الله تعالى، ونبين من هم البابية وما عقيدتهم، لأن المجال يعني يتسع في هذا المقام للكلام عن هذه الطوائف، ثم البهائية وفتنة البهائية وما يدور في دهاليزها، وكذلك ما هي الطائفة القديانية ومسألة ادعاء النبوة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. هذا أمر كما قلت مجمع عليه، وجاء في القرآن الكريم وجاء في السنة المطهرة بالأحاديث المتواترة، أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تزيد على 60 حديثا تتحدث عن ختم النبوة، وهي أحاديث صحت عن صحابته، عن صحابة المتعددين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبي، وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، قصر عظيم اللي هو النبوة، مثل النبوة ده بالقصر، وترك منه موضع لبنة. موضع اللبنة ده مش أي مكان، رواية البخاري ومسلم بتقول ايه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، في الزاوية. ليه الزاوية؟ لأن الزاوية اللي بتربط الايه؟ بتربط الحائط ده والحائط ده، حائط متعامد على الحائط لابد يكون فيه زي ما بيقول بتوع المعمار ايه؟ طرف رباط. من غير طرف الرباط الحيطه دي تقع والحيطه دي تقع. فلابد يكون عندي زاويه. الزاويه زي بيشبكوا الاحجار كده ويسموها طرف رباط، مش كده؟ لو ما اتعملش وجا مثلا بنا غشيم وما عملش طرف الرباط وجعله كده ملتصقين مع بعض، ممكن الحائط ده ينفرج على الحائط ده ويقع. فلابد من الايه؟ من الزاويه. دي قيمه الزاويه. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ قال الا موضع لبنه من زاويه. هو الزاويه، ركزوا في كلمه الزاويه دي. فجعل الناس يطوفون به، بيطوفوا بيتاملوا البيت، بيت عظيم قصر مشيد، ويعجبون له، ايه الجمال ده؟ ويقولون هلا وضع في هذه اللبنه. اللبنه دي لو ما اتوضعتش البنيان هينهار، لان دي الاساس، دي عمود البنيان. قال فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. هذا الحديث مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس صاحبه، مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ضرب المثل ده. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا الكلام، وهذا الكلام قاله الانبياء من قبله. جبنا الكلام ده منين؟ لما جينا ننظر في انجيل متى الاصحاح 21 من سطر 33 ل 45 بيقول ايه؟ اسمعوا مثلا اخر. هو ضرب امثله، في مثال سبق بيتكلم عن الامه الاخيره اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون عند ربنا، الاخرون لانه اخر الانبياء. نقرا المثل اللي قبل منه، نقرا المثل اللي قبل منه. الاصحاح 20 بيقول ايه في مكه؟ ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرون اولين. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، نحن الاخرون الاولون عند ربنا، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله اليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد يعني الاحد. فشوف المسيح بيقول ايه؟ ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين. الاولين هيبقوا اخرين، واخرون اولين. فان ملكوت السماوات، لان رساله المسيح جاءت بالتبشير بملكوت السماوات، والملكوت اللي هو ايه؟ الرساله الاخيره. ولذلك حتى في صلاتهم يقولون ليأتي ملكوتك، يعني يا رب الملكوت يجي. الملكوت المقصود بايه؟ مع ان هي صلاتهم يقولون ايه؟ ليأتي ملكوتك، يقرؤون هذا في صلواتهم، ليأتي ملكوتك، يعني يا رب يجي الملكوت. مع انك لما تقول مين الملكوت؟ لك المسيح. طب ده انتوا بتدعوا انه يأتي، مش كده ولا لا؟ فخدوا بالكم. المسيح بيقول ايه؟ فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلا لقرنه. استأجر فعلا، الفعلا اللي هم الايه؟ العمال. حتى عندنا المثل يقول لك ده فاعل. ليستأجر فعلا لقرنه، لقرنه، القرن اللي هو الايه؟ العنب، بستان العنب بتاعه. خرج الرجل رب البيت علشان يستأجر فعلا لقرنه. فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وارسلهم الى قرني، ثم خرج نحو الساعه الثالثه وراى اخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا انتم ايضا الى القرن فاعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وخرج ايضا نحو الساعه الثالثه والتاسعه وفعل كذلك. ثم نحو الساعه الحاديه عشره خرج ووجد اخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين ما تشتغلوش؟ قالوا له لانه لم يستاجرنا احد. قال لهم اذهبوا انتم ايضا الى القرن فتاخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب القرن لوكيله ادعوا الفعل واعطهم الاجره مبتدئا من الاخرين الى الاولين. ابدا بمين؟ بالاخرين. اول ناس هيتحاسبوا واخدوا اجرتهم مين؟ مش الاوائل، الاخرين. خدوا بالكم. فجاء اصحاب الساعه الحاديه عشره واخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الاولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر لأنهم اشتغلوا أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا وقيل هم يأخذون، تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار، اتفقت معي على الأجرة طول النهار كالدينار، فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، يعني مع كده اللي بقوله لذيذك حقا لكن الآخر أديله إيه تفضلا مني، يعني اتفق معك على أجرتك 100 جنيه في اليوم اديها لك والأخلامي اشتغل ساعة واحدة اداله 100 جنيه، مش من حقك تقول اديني أكثر منه، لا هو صاحب المال وصاحب القدر فيعطيه سبحانه وتعالى يعطي فضله لمن يشاء. فقال فأجاب وقال لواحد منهم اللي هو صاحب القرض يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي، أم عينك شريرة لأني أنا صالح. يقول المسيح هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. وقال في الأول إيه؟ فإن ملكوت السماوات، يقصد إيه الملكوت؟ الأمة الأخيرة. بالطبع هذا الحديث موافق لما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحكى وضرب المثل الرسول عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الأمة كمثل رجل استأجر مجموعة من الناس بناء قريبا جدا من هذا المثل، ولكن يفوقه الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان وفي الإعجاب لأنه فيها جوامع الكلمة. بعد البشارة دي قال إيه؟ خذوا بالكم، قال إيه المسيح عليه السلام؟ قال اسمعوا مثلا آخر، وكلامه كان أمثلة، اسمعوا مثلا آخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما برضو عنا وأحاطه بالسياج، عمل على البستان سياج عشان محدش يدخله، وحفر فيه معقرة يعصر فيها الايه العنب، وبنى برجا وسلمه الى كرامين وسافر، سابوا المجموعة من الكرامين مجموعة من البستانين لكي يقوموا على عمل وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، عايز الناتج من هؤلاء الذين يعملون في بستانه. فلما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجلوا بعضا، يشير إلى فعل اليهود بالأنبياء والمرسلين، واخدين بالكم ولا لا؟ التمثيل بإن صاحب البستان ولله المثل الأعلى، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذه الأمور اللي هي الشريعة يعني، وأرسل مسألة الأوامر والنواهي وجعل هؤلاء الناس هم المسؤولين عن هذا العمل في داخل البستان، واخدين بالكم ولا لا؟ فأرسل عبيده إلى الكرامين يأخذ منهم الإيه؟ الناتج. فماذا كانت النتيجة؟ أخذوا عبيده جلدوا بعضهم وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا به كذلك. فأخيرا أرسل إليه ابنه قائلا يهابون ابني، وطبعا تعبير ابني في الكتب السابقة ليس بالمعنى الذي تصوره الآخرون، بدليل إنه في النصوص عندهم قال إن إسرائيل ابن الذكر، ومع ذلك إسرائيل عندهم ليس بابن كما يقولون في المسيح، مش كده ولا لا؟ ويقولوا عن آدم إنه ابنه، فقضية البنوة عندهم يعني مفهومة خطأ، فدي مسألة كما يقال الناس مجازية، مسألة البنوة، وهم ما هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم قائلا قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فهو يريد يعني إنه أرسل إليهم نبيا او رسولا صاحب مقام عالي ورفيع فسماه ابنه. فاخيرا ارسل اليهم ابنه قائلا يهابون ابني وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا إن بينهم هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج القرن وقتلوه. يبقى ابنه اتقتل كمان، واضح الكلام؟ فمتى جاء صاحب القرن ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ يعمل فيهم ايه؟ الكلام ده في مدخل، واخدين بالكم؟ صاحب القرن بقى لما يجي يعمل ايه هؤلاء الكرامين اللي خدوا هذا القرن وبدأوا وقتلوا كل عبيده حتى ابنه لما جاءوا دلوارته قتلوه، واخدين بالكم؟ فرد عليه تلامذته، تلامذة المسيح ردوا عليه وقالوا له ايه؟ قالوا له أولئك الأرضياء، جمع رضي يعني، يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم إلى كرمين آخرين يعطونه إثماء الأثمار في أوقاتها. هيعمل ايه؟ قتلوا كل اللي بعثوا لهم، يروح جاي طويلهم ويجيب ناس أحسن منهم يعملوا هذا العمل، صح ولا غلط؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قالوا له أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب، ويستدل بمزمور رقم 118 سطر 22 23 اللي بيقول إيه عن داود: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. ده موجود في المزمور المنسوب لمين؟ لداود. المسيح بقى بيقول لهم ايه؟ أنا قرأت قط في الكتب، يعني الكتب السابقة، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. واخدين بالكم من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: فجعل الناس يطوفون ويقولون عن اللبنة الموجودة في رأس الايه؟ الزاوية، لولا موضع هذه اللبنة. قال الحجر الذي رفضه البناؤون، يقصد بالبناؤون اللي بنوا ايه؟ الشريعة. اللي بالك الكلام كله أمثال. البناؤون يعني اللي هم حماة الشريعة. مين اللي كان مرفوض وكان منبوذ عندهم في كتبهم وينظر إليه على أنه ابن الجارية؟ إسماعيل عليه السلام. فكان مرفوضا، فقول لهم الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، أمر تعجب منه بنو إسرائيل ولذلك رفضوه، ولذلك أخذوه كفروا بلا نجاح من أبناء إسماعيل عليه السلام. ولذلك شوف كلام المسيح عيده تاني، قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. الملكوت هيتاخد منكم، الشريعة تؤخذ منكم، حمل الأمانة هيتاخد منكم، انتوا خلاص نهايتكم على ايديا. المسيح ختمت به النبوة للبني الاسرائيلي، كان اخر فرصة بالنسبة لبني اسرائيل، كان اخر فرصة، ولذلك قال لهم ارسل اليهم ابنه، وابنه طبعا دي مش بالمفهوم اللي هم بيفهموه، قتلوه مش همه بالقتلين، واخد بالك من التعبير، قتلوا كل الذين ارسلوا اليهم. طب بيقول لهم: طب يا تلامذتي لو جاء هذا صاحب الكرم يعمل ايه؟ قالوا له يهلكهم ويعطي القرن لأمة أخرى أو لكرامين آخرين يعملون أفضل منهم ويدلوا الأمانة، مش كده ولا لا؟ قال لهم: أما قرأتم قط في الكتب السابقة، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. عجيب ليه؟ لأنه في نظرهم كان مرفوض، وفي نظرين كما قالوا في كتبين ده ابن الجارية وهم أبناء الحرة طرة، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم. هم بيقولوا إيه؟ ليأتي ملكوته، ولسه بيقولوها. قال لهم: إن ملكوت الله ينزع منكم، الخطاب لمين؟ لبني إسرائيل، ويعطى لأمة تعمل أثمارا. أمة أخرى تؤدي العمل كما طلب منها صاحب الايه الشريعة، مش كده؟ ومن سقط على هذا الحجر، الأمر ده هيستلف بقى. كانوا اللي بيقولكم قبل كده بتقتلوهم، بتذبحوهم، بتفعلوا فيهم ما تشاءون، لكن الحجر بقى الجديد اللي جاي، ومن سقط على هذا الحجر يقع ربط، هيسقط، لأن الحجر اللي جاي مش جاي بدون جهاد، لا ده جاي ومع الايه شريعة الجهاد في سبيل الله. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يلحقه، يعني هيكون حجر مش ككل الأحجار، لأنه رسول خاتم جاء بالشريعة القاتمة، فلن يكون بعده رسول عشان يديكم فرصة تقتلوه، وإنما سيأتي لكي يؤذبكم ولكي يربيكم. واجبكم لا، من سقط على هذا الحجر، لو أردتم أنتم أن تسقطوا عليه تتكسروا يتردد، ومن سقط هو عليه ينحقه يتكفه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله الأمثال اللي ضربه، عرفوا أنه تكلم عليه. يبقى ده النص اللي الرسول عليه، طبعا لما تيجي تسأل حد من المبشرين يردوا عليك يقول لك لا، ده المقصود بهذا المثل على المسيح. قلهم فين المسيح؟ مش انتوا بتقولوا ان ابنه، ما هو ابنه جاب قتل، مش كده ولا لا؟ وهو اللي قايل بنفس المثل هنا، مش كده ولا لا؟ من كان له عينين فليرى، ومن كان له سمع فليسمع. اذا كانوا بيقولوا انه ابنه، فابنه هنا اتقتل بنص كلامهم هم، مش كده ولا لا؟ طيب، ففي جيش وحضر دوله ومرفوض، طب ازاي حتى هم بيقولوا انه المسيح يرد عليهم ويقال لهم؟ يعني إذا كان اللي قال هذا الكلام الحجر الذي رفضه البناؤون داود والمسيح من بني إسرائيل، إزاي هيرفض؟ شوف بيقولك من الذي رفضه البناؤون، طب يرفض ليه؟ ما هو من بني إسرائيل، مش كده ولا لا؟ ثم بالنسبة لهم كما يدعون والعياذ بالله ابن لله، وداود هيقول هيتعجب من كونه هو الوارث للنبوة الأخيرة ليه؟ وهذه الأمر الثاني، أي تردد هذا؟ من سقط عليه يتردد، ومن سقط عليه هو يسحق. كيف؟ إذا كنتم بتقولوا هم سقطوا عليه فقتلوه وطلبوه، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي سحق وهو اللي تردد، لكن الذي إذا سقطوا عليه هم ترددوا، وإذا سقط هو عليهم سحقهم مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أدب اليهود وأدب الرومان، هو ورجاله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المثل هو الذي ذكره الرسول الذي لم يقرأ في الكتب السابقة صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قالت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. بالطبع احنا لما بنستدل ما بنستدلش بالكلام ده على انه ادله بالنسبه لنا، ولكن احنا بنستأنف مجرد استئناف لكي يكون ايه حجه مقامه على القوم، كما قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه ايه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني هو موجود عندهم. فهذه النصوص تدل برغم التحريف وبرغم ما حدث في هذه الكتب من تعديل وما شاكل ذلك، إلا أن الأدلة ما زالت تبين صدق مقولات القرآن الكريم في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إن لي أسماء، أسماء بتدل كذلك على ختمه للنبوة. إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه. دي أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام. وبيقول إن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء مشتقة كلها تدلل على إيه؟ تدلل على صفات مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. دايما كده يا اخوانا ضعوا في اعتباركم ان الاسماء، الكلام ده اتكلمنا عليه في مقدمة شرحنا للعقيدة الطحوية، ان اسماء الله عز وجل اسماء ايه؟ مشتقة. واسماء الرسول عليه الصلاة والسلام اسماء ايه؟ مشتقة. والقرآن الكريم اسماءه ايه؟ مشتقة. لان الاسم المشتق بيدلل على حاجة، ان ما علق على المشتق كما يقال في دلالة الإيمان عند الأصوليين، ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق ايه؟ صفة له. فلما تيجي تقول الرحمن هذا اسم مشتق من الرحمة، يبقى مأخذ الاشتقاق صفة للرحمن اللي هي الايه؟ الرحمة. واخدين بالكم ولا لا؟ فكل اسم يعني لما القرآن اسمه الكتاب، يبقى كتاب لانه ايه؟ مكتوب، وقرآن لانه مقروء، وفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل، وهكذا. فهذه الاسماء اسماء مشتقة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رفض المحققون ان يعتبروا اسماء كطه وياسين من اسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لانها غير مشتقة، وانما هي حروف لا نعرف معناها. فطه طه زي الف لام ميم، وياسين ياء وسين. واخدين بالكم ولا لا؟ فمعنى ذلك ان هذه الاسماء لانها غير مشتقة فلم تدلل على معاني مدح او صفات مدح، وانما شوف اسماء. قال ان لي اسماء، انا محمد، محمد مشتق من الفعل ايه؟ حمد، حمد الرباعي، الحاء والميم والميم والدال، حمد بتشديد الميم، فهو محمد اسم مفعول من الفعل الرباعي حمد. اما احمد فهو افعل تفضيل من حمد الثلاثي. واخدين بالكم ولا لا؟ فعندي محمد وعندي احمد، ده بيدي معنى وده بيدي معنى، الاثنين مش بمعنى واحد. محمد يعني ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم للتدليل على كثرة الحمد. محمد حمد صلى الله عليه وسلم وسمي محمدا لكثرة الصفات التي يمدح بها صلى الله عليه وسلم. اما احمد فلعظمة الصفات التي يحمد بها. فمحمد للكثرة واحمد للكيفية. ما انت من الممكن ان يكون مفردات الحمد التي يحمد من خلالها ويمدح عليها صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون هذه الصفات كثيرة، ولكن زي ما بقوله في المثل العدد في الليمون، ممكن تكون كثيرة الصفات لكن كل صفة وزنها ايه؟ خفيف. لكن احمد اديتني ثقل، فجعلت كل مفردة من مفردات الحمد ايه؟ ثقيلة جدا. سيبقى محمد للكم واحمد للايه؟ للكيف. فهو محمد عنده صفات كثيرة يستحق عليها المدح صلى الله عليه وسلم، وكل صفة ثقيلة في الميزان. اخذنا الاولى من محمد، واخذنا الثانية من ايه؟ من احمد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك محمد ذكر في التوراة باسم محمد، لكن في الانجيل احمد، في الانجيل احمد، لكن بالنسبة للتوراة محمد، لان التوراة مليئة بالمشاهد والصفات التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ممادح كثيرة، فسمي محمد. اشوف حتى مسألة اختيار الاسم ودوران الاسم في الكتاب، وحقق ذلك الامام ابن القيم في جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم، في دراسة اشتقاقية نفيسة. يعني عندك محمد ذكر في التوراة محمد، لكن في انجيل احمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. والاسم ده بالذات موجود، ولكن حدثت تغييرات تحريفية على مدار الزمان، واخدين بالكم، فانتقلت الى الباركليز، ثم بعد ذلك اصبحت المعدي. وفي دراسات تقوم على هذا الشأن، ولو تعرفنا لمثل هذه الامور فاننا نقول على سبيل المثال ان رجل كان اسمه كان قصة في ايران قديما، اسلم بعد ذلك وسمى نفسه عبد الاحد داود. قام بدراسة عجيبة، لان في نص عندهم يقولون فيه لربنا المجد في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المخره. الشاعر الروسي تولستوي اديب كبير راجل فيلسوف اراد ان يعمل انجيلا من الاربعه ويحذف الامور المكرره والامور التي لا يشهد لها العقل او المتناقضه، فاراد ان يجمعهم في كتاب واحد. فلما جعل هذا النص ما عجبوش، وعلى الارض السلام، اني سلام؟ فين السلام؟ ده من ساعه ما قابيل قتل هابيل وانهار الدماء لا تجف، فين السلام؟ على الارض السلام، فين السلام؟ الارض كلها حروب وصراعات، وفي الناس المخره، الناس فرحانه، فين المطر؟ ده كل واحد بيمشي جنازه متحركه في قلبه، فين المطر؟ فهذا جاء عبد الاحد داوود اقام دراسه لغويه غريبه وبدا يدرس الامر في نصوصه الاولى حتى وصل الى كلمه، الكلمه اللي ترجموها وجعلوها وعلى الارض السلام، فما وجدهاش شالوم، وجد ايريني. ايريني غير السلام، شالوم هي السلام، مش كده ولا في العبرانيه؟ شالوم هي السلام. فوجد ان كلمه ايريني دي تدي له معنى ثاني. شوف التحريف، لما اراد يترجم الكلمه وجد السلام محرم، وانما كلمه ايريني تساوي ايه؟ ايريني تساوي الاسلام، واخد بالك ولا لا؟ بعد كده المقره وجد ان كلمه المقره على ما اذكر تساوي كلمه ايه دقيا او مشاكل ذلك، فلما ترجمها وجدها تديله كلمه ايه؟ مش مصاره، وانما تديله كلمه ايه؟ احمد. فأعاد ترجمة النص مرة أخرى فوجد الأنشودة التي سمعها الرعاة السوريون بهذا التركيب: الحمد لله في الأعالي يوشك أن يجيء الإسلام مبشرا به أحمد. ده النص كده. فأعلن الرجل الإسلام، أعلن إسلامه، وكتب في ذلك دراسة نفيسة عن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فهنا يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد. والغريب أن المسيح لما اتكلم في سورة الصف بيقول إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. أحمد ده أفعل تفضيل. أحمد يعني إيه أحمد؟ أحمد إيه؟ بتقول أحمد، أحمد من مين؟ كأن المسيح يقول أحمد مني، طريقته أحمد من طريقتي، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخراي، أمته أحمد من أمتي، شريعته أحمد من شريعتي، وقدمه أحمد. اسم يعني السمة والعلامة كما يقول علماء اللغة. اسمه أحمد، فأحمد إيه؟ أحمد من مين؟ مش كده ولا لا؟ هو أحمد الناس صلى الله عليه وسلم. إن لي أسماء، أنا محمد وأنا طبعا لو خضنا في الكلام عن الحمد واسم محمد واسم أحمد الأمر يخرج بنا عن دراستنا في قوله وأنه خاتم الأنبياء. وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، ومحى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول كائن قائل: فين الكفر المحي والمحي والكفر ما زال موجودا على الأرض؟ موجود الكفر، مش كده ولا لا؟ لكن هل الكفر يقوم على قدم وساق؟ أبدا، ما فيش أي أحد يستطيع أن يناظر على كفره، بل يكفرون ويدعون التوحيد ويريدون أن يتقربوا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وما يعني أنت عندك دعوات كثيرة في الأرض الآن وقبل الآن تريد التقريب بين الإسلام وبينهم. احنا ما بنقولش مش عايزين نقرب، لان مش عارف نقرب بين الحق والباطل، لا واسطه بين الحق والباطل، مفيش تقريب. هم اللي بيبحثوا عن التقريب. لماذا؟ لان اضواء القران وانوار القران قد فضحتهم متلبسين بجميع الجرائم، جرائم كهنوتيه وغير كهنوتيه. فمن هنا ارادوا انهم يعملوا ايه؟ ارادوا ان يتقربوا من القران ويتقربوا. وقال المعتدون: ديننا يعتمد على التوحيد. وضحكنا، المعتد يقول لك انا موحد. فهم يريدون أن يتقربوا من الإسلام أو يقتربوا منه، لأنهم يعلمون جيدا أنه لا بقاء لمعتقداتهم، لا بقاء. لماذا؟ لأن أنوار القرآن الكريم فضحت رجال الكهنوت العالمي وأوضحت الحقيقة نيرة أمام الناس، ولذلك لا يستطيع أحد أن يناقش ولا أن يناظر إلا مستخدما أساليب اللف والدوران، وهذا أمر له مجاله. وأنا الماحي ينفق الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر اللي يعنينا، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. يعني يحشر الناس على قدمي، يعني هو جاء وفي عقبه الحشر، فليس بينه وبين الحشر رسول أو نبي، دليل على أنه آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، الذي يأتي في عقب الأنبياء. فالعاقب يعني ما فيش حد بيعقبه، وإنما هو عقب أعقب الأرض. وهناك حديث آخر يقول وأنا المقفي، والمقفي الذي جاء في في قفاه، ولذلك يقول وقفينا بعيسى ابن مريم. التقفي يعني جاء في قفا الأنبياء، فهو جاء في قفا الآخر وهو النبي عليه السلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين الساعة نبي آخر، وإنما هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وهو العاقب الذي لا يأتي بعده نبي، وهو المقفي الذي جاء في قفا الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. وقلت لكم قبل كده إن ادعاء النبوة أمر خطير، وأخطر منه ختم النبوة. مش حد يقدر يدعي ختم النبوة أبدا، لأن النبوة مستمرة من عصر آدم عليه السلام. يجي حد أقصى حاجة لو واحد بيدعي النبوة يتمنى إنه يصدق في ادعائه للنبوة، لكن يجي يقول لهم أنا جسم اتقفلت النبوة، هذا ادعاء لا يقدر عليه إلا رجل صادق يأتي بالكلام من عند الله عز وجل. ومن عصر الرسول عليه الصلاة والسلام هل جاء إنسان وادعى النبوة وصدق بها؟ أبدا، بل أصبحوا بالنسبة للماضين حديثا يحكى، حديث يتحكي وأمثلة يتنظر بها في كتب الأدباء وفي كتب التاريخ، يتنظر بها حكايات تحكى من أجل الفكاهة، فكاهات أو حكايات عن أناس متنبئين. يعني مثلا واحد يدعي النبوة، مجرد ما يدعي النبوة يقبض عليه، يا أخي في مجلس الخليفة أنت بتدعي النبوة؟ أيوة ادعيت النبوة. إلى من بعثت؟ وهل ترصتموني أبعث إلى أحد؟ أنا ادعيت النبوة في الصباح، أبطوا علي الصبح. ماذا تقول؟ أقول تبت إلى الله. خلاص انتهى الموضوع. واحد تاني، أنت مين؟ أنا موسى كليم الله. أنت كليم الله؟ آه. طب فين العصا اللي معاك؟ أهي. طب ألقيها. لماذا؟ حتى تصبح حية تسعى. يقول للأمير وهل ادعيت أنت أنك ربنا الأعلى حتى قلت العصا؟ قلت أنا ربكم الأعلى. أنا من عصاتي أصابات. حكت تحكى كده من باب الايه؟ الفكاهة. واكتشف في الاخر ان الراجل اللي يقول هذا الكلام مثلا مجنون او طالب مال او ما شاكل ذلك. واحد اخر قال انا احمد النبي. هو احمد. انا احمد النبي. يقبض عليه. لما لقى المسألة جد ويعاقب وفي حد رد وما شاكل ذلك. ولقى الايدين اللي مسكها غليظة. قال له انا احمد النبي. فأنت ذنبون او انتم. انا بحمد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تلزمون وانتم الى اخر هذه الفكاهات. واللي يقول له اسماء الانبياء ايه؟ يقول له سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيدنا يعقوب وسيدنا فرعون. قال له فرعون كان النبي؟ قال له هو كان راضي. ده الامر ربكم الاعلى. فبقت المسألة عبارة عن اناس معقولين او اناس طلاب ذكر وشهرة الى اخر ما ورد يعني ذكره في كتب الادب وفي كتب التواريخ وما شاكل ذلك. اردت بس يعني ان اصحصحته شويه. لكن بالنسبه لمساله ادعاء النبوه سيأتي الكلام عليها بالنسبة لأن وجدنا في العصر الأخير عصر الخذلان وعصر الضعف وجدنا أناس يصنعون صناعة من أجل ضرب الإسلام وتقف من ورائهم دول وتقف من ورائهم أمم. ونجد الإنسان من هؤلاء يدعي النبوة. ومن أين يدعي النبوة؟ الوحي بيجيله. هل الوحي يأتيك من أين؟ فنكتشف أن هذا يأتي الوحي من لندن، وذاك يأتيه من الكريملين، وذاك يأتيه من واشنطن، وما شاكل ذلك. فعلمنا أن هؤلاء ليسوا رسلا من عند الله ولا أنبياء، وإنما هم رسل من عند الشيطان كالباب والبهاء ومرزا أحمد غلام القدياني هذا الذي سنتكلم عنه بمشيئة الله تعالى في آخر الكلام عن باب النبوة. ولمسلم وفي صحيح مسلم عن ثوبان وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هو قال إنه مسلم، ولكن رد المعلق هنا وقال هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم وإن كان أصل الحديث عنده، وإنما هي من رواية أبي داود في أول كتاب الفتن والملاحم وسنة صحيح يعني، ولكن يعني هو خطأ المؤلف في مسألة الايه في عزوه للحديث عند مسلم وقال لا اصل الحديث عند مسلم، ولكن هذه القطعة بالسبب اللي استدل بها من رواية ابي داود في اول كتاب الفتن والملاحم، وكذلك رواها الامام احمد في المسند وابو نعيم في حلية الاولياء. ولمسلم طبعا حديث له: انه سيكون من امتي كذابون 30 يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كباب أحصى عدد الكذابين الذين سيدعون النبوة ويكون لهم شأن يعني مذكورين سيذكرون بين الناس، مش طبعا المعتوه اللي يذكر في يوم ويقول لهم انتوا ما سبتونيش ويطوف في نفس اليوم، انما المقصود الذين ايه تكلموا وتحدث الناس عنهم وحصر الكلام عنهم وعن تجاليهم لعنهم الله. كلهم يزعم انه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بالسنة. وطبعا قلت لكم قبل كده الإنسان الكذاب بيدور على حد يسنده، يعني لو واحد كذب في ادعاء النبوة ولا حد بيكذب معاه يفرح وممكن يعملوا نقابة للمتنبئين مش كده، يفرح عشان يقابله، لأنه لوحده لو قال لا كلهم كذابين وأنا لوحده الكل فيضربه عن قوس واحدة. وده اللي قلت لكم عليه عن مسيلمة الكذاب لما بعث للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. احنا بقى روح زي بعض مش عاوزين ايه يعني نقطع على بعض، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني أدعوك إلى أن نقتسم الأرض بيننا إلى نصفين عشان ما نختلفش. وده فيه صراعات صراعات بين الأنبياء والوحي، نقسم الأرض نصفين، أنت ليك نص وأنا ليه نص، لا تعتدي علي ولا اعتدي عليك. فرد علي الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف بص الاسلوب مش اسلوب دجال، يعني الاول كلام دجال كلام انسان يعني يريد ان يكتسب اي شيء، اي شيء عاوز اي شيء يريد ان يحصل عليه اقل مكاسب مش مهم، لكن المهم ان يكسب من وراء الامر. فالرسول عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب: اما بعد فان الارض لله. ما قالوش انت كذاب الارض كلها بتاعك، لا، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لن هأسل معاك ولن املك هذا الامر، وانما ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. الارض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن في قاعدة وفي قانون صرمدي لا يقبل هذا القانون التحول ولا التبديل. ايه هو؟ العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريرة: فضلت على الانبياء بست حاجات فضل النبي صلى الله عليه وسلم بها على الانبياء. أعطيت جوامع الكلم. الكلام ده حقيقي، ما قالش كلام لم يأتي عليه بدليل، لكن ده حقيقة. أعطيت جوامع الكلم. هل أي حد ممن تكلم، هل أوتي ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم؟ هات المعلقات السبعة، وهات كلام الشعراء الجاهليين والإسلاميين وكل الشعراء بصدر الإسلام في كل العصور اللي هم أئمة البيان وأئمة الكلام بتوع الكلام كله. هل حد تكلم كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ كلمات قليلة، ومش كلمات قليلة معناها ان هو الكلام قصر عنه في كراسة 30 صفحة ولا حاجة، لا، ده انت عندك الجوامع والمسانيد والسنن والهدي والخصائص والمغازي والسير، اجمع كتب التفسير بالمقصود، كلامه كتير جدا، سنته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد كلامه صلى الله عليه وآله وسلم عليه نور النبوة، كلام تقام عليه دراسات في ألفاظ قليل، لا ضرر ولا ضرار، ادرس، لا ضرر ولا ضرار، بس كلمتين من الجوامع. الدين النصيحة، ادرس، أقم دراسات على هذا الكلام، أقم دراسات مش انت لوحدك، وجيلك كله، والأجيال اللي تأتي من بعدك والأجيال اللي من قبلك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يجيب على كل الأمور في قضايا العقل. أصعب قضية العقائد قضية القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كلمة ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، اشرح واتكلم في القدر، وهذا كلام بقى القدرية، وهذا كلام بقى كل الفرق، وتعالى قارن ده بالكلمة التي نطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قبلي كان هناك فلاسفة ولا يزال في الأرض فلاسفة، كلام يعني مطول وممطوط كليل الشتاء، كلام نضج مية، عارف اللي ماسك المية بقه بينضخها، تمسك كتب الفلسفة وتقرأ في كتب الفلسفة أرتقى، كلام لا أول له ولا آخر. وأحيانا أعرف أناسا يكتبون ويؤلفون ويدببون صفحات وهم لا يعرفون ما كتب ولا فهمينه، بيكتبوا كلام لا والله لا يفهمونه، ولو جيت تناقش الواحد في الكلام اللي هو كتبه ومألفه ودبجته ويراعه تجد كلاما هو مش فاهم، وممكن يغلبك بس بكام لفظ اصطلاحي وكلمات فيها شيء من التهويش، لكن هو مش فاهم حاجه، كلام كلام يقال. لكن تعالى بقى للكلمات التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه واله وسلم، كلام عظيم. أوتيت جوامع الكلم، بجد كلمة جامعة يعطي المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. إنما الأعمال بالنيات، البر ما البر حسن الخلق، شوف البر حسن الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كلمش عن القرآن، كلم عن كلامه هو صلى الله عليه وسلم، القرآن ده كلام ربنا عليه عز وجل، لكن بتكلم عنه هو الذي ما قلت عنه شعر ولا حكمة ولا أي شيء لمدة 40 سنة، ويجي بعد كده كل كلمة موزونة، كل كلمة لها معاني تؤخذ منها. وشوف انت تفسير أهل العلم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك أحدا أبدا، قل آمنت بالله ثم استقم، كلمات قليلة. ومع ذلك شوف انت الاربعين النووية ولا الخمسين الرجبية، حتى في الاحكام، يعني الكلام ده مش في الاخلاق، لا ده في الاحكام، ولا ضرر ولا ضرار، دي في كل شيء. ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوا الفرائض لاهلها فما بقيت لاولى رجل ذكر، ايه ده في باب المواريث اللي هي عقل كتوب، والمواريث دي لوحدها اعجاز، يعني رسول محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي الا بالمواريث وآيات المواريث لكانت صعوبة الأعاجيب، لو لم يأتي دي المواريث انت علشان تيجي تدرسها، ممكن تكون خريج هندسة ولا مدرس رياضيات ودرست رياضة حديثة وتعرف جبر وتعرف تبقى تالف وانت بتقسم المواريث، ولو عارف المسألة يحدث ايه، طب ده كان راجل ام مع شرطة ولا يكتب مسألة تصحيح المسائل، ده احنا عندنا ناس متخرجة من الجامعات ودرست رياضة يقولوا حينك عايز يفهم مسألة المواريث دي جات ازاي. والغريب شوف صيغة احكام المواريث في ثلاث ايات من سورة النساء، ثلاث ايات من سورة النساء قام عليها علم عظيم، هو علم المواريث. اما تيجي علم المواريث ده طالب العلم ممكن يقعد فيه، وفي شيوخ عاشت حياته والى الان لم تتقن علم المواريث، تجد الرجل عالم متمكن في علوم اللغه العربيه وفي علوم التفسير، وتجد في علم المواريث المسائل صعبه بالنسبه له. وجدنا بعض الناس هكذا. طب ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان امي، يعني لا بيقرا ولا بيكتب ولا دخل كتاب ولا يعرف واحد زائد واحد يساوي كام، ما درست الامور دي، ما درستهاش، ما درست رياضه. تنزل عليه ايات وايات قليله، وحتى الاحاديث التي تكلم فيها في قضايا المواريث ووضع اسس علم المواريث، وعلم المواريث خلي بالك مش اجتهاد، يعني العلم اللي تجد اسمه الفرائض مش كده ولا لا؟ ما فيهوش اجتهاد زي مسائل الفقه اللي في المعاملات، لا، دي مسائل المواريث محكومه منتهى منتهي امرها من عصر الرسول عليه الصلاه والسلام مش كده ولا لا؟ المهم يقول اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب في روايه، نصرت بالرعب مسيره الشهر. الكلم كلام حقيقي، الكلام ده مش ادعاءات ولا كلمات انا اوتيت كذا واوتيت كذا واوتيت كذا، لا، ده بيتكلم كلام واقعي، تاريخه بيحكي الكلام ده. فضلت على الانبياء بست، اعطيت جوامع الكلم، تقدر تنكر دي؟ ما عندكش شبهه فيها. نصرت بالرعب، نصر بالرعب قبل ما كان جيشه يوصل الى الكفار في اي مكان. يقول محمد جاء والخميس، والخميس ده ايه؟ جيش جرار ليه مقدمه وليه مؤخره وليه قلب وليه ميمنه وليه ميسره وليه ساقه، جيش عرمرم كبير، وهو اللي رايحين معاه مثلا 300 ولا حاجه. يلقى الرعب في قلوب هؤلاء الناس فيخافون، قلوب مؤلفه تحشد له، دوله عظمى يقودها هرقل المنتصر لتوه على الفرس، انتصر لسه لتوه وفي اوج مجده، وهو اللي حسد الجيش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد مؤته، وبنفس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس وذهب في غزوه العسره. هرقل لما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له ان يلتقي بالنبي الذي هو يعرف من داخل نفسه انه رسول، فولى وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وصالح ما حول تبوك من القرى ودفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، وما لقي كيدا، بل الروم بالوفهم المؤلفه فروا من امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد التقوا بالصحابه وهزموا على يد الصحابه، لكن ما وقف هرقل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقي الرعب في قلوب هؤلاء فتفرقوا وبعدوا عن لقائه صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيره شهر، قبل ما يوصل بشهر. وطبعا مسيره شهر اللي هي المسيره بتاعت الخيل والجمال، مسيرته في الحرب قبل ما يوصل. يقول محمد جاء والخميس، ولذلك تتلوه كلمات يلقي الله الرعب في قلوب الناس بها صلى الله عليه وسلم. مجرد حامل لا ينصرون حينما يقرأها ويقولها يفر الناس من امامه. الله اكبر، هلكت خيبر، كلمات يقولها صلى الله عليه وسلم. انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين، ده تأويل لقول الله تعالى في آخر سورة الصفات صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. شو بقى بيتكلم عن أمته بقى الأخيرة، يقول إيه؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن إذا يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم إيه؟ غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. عكس الرعب، يبقى هو كان بينصر بالرعب، لكن الأمة الأخيرة بقى يحصل لها إيه؟ شوف، ينزع المهابة من قلوب أعدائكم، لا يوقركم ولا يحترمكم ولا يعرفكم كأنكم حصن من قش غثاء السيل. تنزع أول حاجة، لأنه كان بينصر بالرعب، فالأمر يبقى بالعكس. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، مع إن كانوا هم يقولون سنرسل إليكم للكفار برجال يحرصون على الموت اكثر من حرصهم على الحياة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده كلام حقيقي، معجزات حقيقية، اعطيته جوامع على الكلمة. حد يقدر يشكك فيها؟ نصرت بالرعب. حد يقدر يشكك فيها؟ احلت فيها الغنائم. بالفعل الغنائم كانت حرام على الرسل السابقين، وكانوا اذا انتصروا في معركة يجمعون الغنائم، ثم حينما يجمعونها تنزل نار من السماء فتحرقها، كل الغنائم تحرق ولا توزع على احد من الناس. لكن احلت لهذه الامة الايه؟ الغنائم، ولم تحل لامة من الامم السابقة. قد يقول قائل ليه؟ يقول لك اصل انتوا نسيتوا، هي اول امة شرع فيها الجهاد مين؟ مين؟ بني اسرائيل في عهد موسى عليه السلام. قبل التوراة ما كانش فيه جهاد، قبل التوراة كان بيحدث ايه؟ هلاك للامم، هلاك للامم، مش كده ولا لا؟ لكن بنزول التوراة خلاص الامر اتغير. التوراة وفرضت التوراة الشريعة بعد هلاك فرعون، نزلت التوراة في سيناء، ومنها او بها او فيها فرض الجهاد في دخول الارض المقدسة التي كتب الله لها. فلما نكلوا ضرب عليهم التي 40 سنة عن الاول، من اول ما فرض الجهاد. يبقى انهي غنائم اللي هتحل الاول؟ واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الامة الاخيرة يرفع عنها الاثار والاغلال التي كانت على الامم السابقة، فيحل الله لهم الايه؟ الغنائم. فيقول واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا. فأيما رجل أدركته الصلاة عنده إيه؟ طهور. الطهور اللي هو الإيه؟ الطهور اللي هو مادة الطهور، بعكس الطهور زي وضوء. وضوء الوضوء هو عملية الوضوء نفسها اسمها إيه؟ وضوء. لكن الوضوء اللي هو الإيه؟ الماء. ولذلك في الحديث يقول لك إيه؟ فأتي بوضوء. وضوء يعني إيه؟ يعني مية للوضوء. لكن الوضوء هو نفس عملية الوضوء، واخدين بالكم؟ وكذلك نقول طهور وطهور، واخدين بالكم ولا لا؟ الطهور وعملية التطهر نفسها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا. يبقى الأرض مدتها طهور، ما لقتش مية تعمل إيه؟ فتيمموا صعيدا طيبا. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب طهور للأمة، ولو كان الانسان مكث شهرا فاذا وجد الماء فليمسه فاشربه كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو ظل 10 سنين كما في روايه في مسند الامام احمد على ما اذكر صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور لامتي ولو 10 سنين. لو مكثت 10 سنين ما عندكش ميه تتطهر بالايه؟ بالتيمم. شوف وتصلي على الارض، انت دلوقتي اذن المؤذن ادخل المسجد في ميه لابد تتوضا وتصلي الجماعه. طيب انت في مكان بعيد هتشيل المسجد فوق كتفك؟ هتكلف انك انت تروح لمسجد ولو في مكان بعيد؟ لا، الشريعه فيها رحمه وحنيفيه سامحه. يبقى لو لم تجد مسجدا صلي عندك طهورة في الارض، مفيش مية تتوقف جنبك، مفيش عشان اشبك واضح، مفيش مسجد تصلي فين؟ على الارض في اي مكان. الارض طهرة، الاصل الطهارة لغاية ما يثبت الايه؟ العكس، مش كده؟ ولو ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن المرأة حينما تسدل ملابسها جراء على الارض، فلما سألت عن نجاسة تصيبه قال يطهر ما بعده. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وفجأة خلع عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المسجد ما كانش مفروش، كانوا يصلوا في النعال، قال خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، فكان بيصلي في النعالين، فإذا به خلع عليه، فكل المسجد خلع اهتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الصلاة قال ما الذي دعاكم لقلع نعالكم؟ قالوا وجدناك خلعت فخلعنا، من غير سؤال. الصحابة الكرام وجدناك خلعت فخلعنا، ظنوا ان في حكم شرعي جديد. قال لا، انما اتاني جبريل فاعلمني ان فيهما خبثا. شفت العظمة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلينظر اسفلا عليه فليقلبهما ولينظر فيهما، فان وجد خبثا فالتراب لهما طهور. يبقى يدعكهم في الارض، هي دي مش لازم يغسلهم بماء صابون، وانما المعني بيعمل ايه؟ تطهيره بالتراب صلى الله عليه واله وسلم. وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه. مفيش رسول يوصل للهند ورسول للسند ورسول للمصريين ورسول للامريكان، لا، انا ارسلت الى الناس كافه. وكل الرسل كانوا بيرسلوا الى ايه؟ الى اقوامهم بس. مش جات امراه فينيقيه للمسيح عليه السلام بتقول له علمني مما علمك الله؟ قال لا، اني لم ارسل الا الى اقتراف بيت اسرائيل الضاله، بس انا جاي لبني اسرائيل ماليش علاقه بكم انت. لكن محمد عليه الصلاه والسلام للعرب وللعجم على السواء، للعالم كله. يبقى ولذلك يقول الله تعالى في الصوره التي جعلها فاصله في انتقال النبوه من البيت الاسرائيلي للبيت الاسماعيلي اللي هي صوره الايه؟ الجمعه. قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واخرين منهم لما يلحقوا بهم، بس هيلحقوا، ما هي لما دي للتوقع مش كده ولا لا؟ لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واخرين منهم بس مش عرب زيهم، مش كده ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سلمان وقال لو كان الايمان في السرية، وفي رواية المسند لو كان العلم في السرية لالتقطه رجال من ايه؟ من فارس. واخدين بالكم؟ يبقى ايه؟ المقصود فارس الفرس وغير الفرس، يبقى مش العرب بس، اخرين منهم لما يلحقوا بهم. يبقى الاسلام سينتشر، مع ان بعد ما قال الكلام ده مش لسه الاسلام دخل لا الفرس ولا الروم ولا اي حاجه لما قال الله هذا الكلام، لكن الاسلام سينتشر في الزمان وفي المكان وفي الناس. يبقى على كل الابعاد الثلاثه، الزمان والمكان والانسان، الدفعه الاسلاميه فوق الابعاد الثلاثه في الزمان والمكان والانسان. في الزمان من بعثته الى قيام الساعه، في المكان العرب وكل العالم، كل العالم القارات الخمسه او السته، الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل الى الجميع. بالنسبة للإنسان مش الإنسان العربي بس، بل كل الناس، العرب والعجم على كل الناس، بعث إلى الأبيض والأحمر والأصفر إلى كل الأمم. ولذلك تجد أنت المسلمين في كل مكان، في الصين في مسلمين، في الهند في مسلمين، في السند في مسلمين، في الشمال أقصى الشمال في مسلمين، في الجنوب في مسلمين، في أمريكا في مسلمين، في اثيوبيا، في اي مكان في ارض الله الاسلام انتشر وهو حجة على العالم. وارسلت الى الخلق كافة بل الى الانس والجن، مش كده؟ الجن كمان. وختم وختم بي النبيون، مش نبي بعد، هذه السر ما حدش يقدر ينازع فيها، ختم بي النبوة، هل جاء بعد منه نبي؟ وسلم يعني سلمت له النبوة، يعني الباب قتل رميا بالرصاص، مش كده ولا لا؟ والقدياني ناظره احد العلماء علم ثناء الله، وهنذكر الكلام ده لما نتكلم، ناظره وباهله، باهله في ان يقضي الله على الكاذب منهما. بعد المباهله الشيخ ثناء الله عاش 40 سنه في صحه وفي عافيه ينشر علوم الاسلام. القدياني جاته مرض الكوليرا وكان يخرج النجاسه من فمه والعياذ بالله، اعاذنا الله واياكم، ومات وهو في المرحاض. شوف ايه يعني، كمان وهو في موقف عقيم مات في هذه اللحظه. وطبعا اين دعوته؟ نتنظر بها، تبقى نظره شيء للتنظر. قال وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إمام للأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للابتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية ما أيدي الإيه؟ أيدي الامتحان. الآية ما أيدي الامتحان، كما يقول الحسن البصري إن قوما ادعوا محبة الله فامتحنوا بالمحبة. قيل لهم إيه؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يتبعوا مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يحببكم الله، يبقى علامه المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تعصى الإله وأنت تزرع حبه، هذا الأمر في القياس بديع. لو كان حبك للإله صادقا لأطعته إن المحب لمن يحبه. يبقى أنت مأمور بأن تطيع ربك، وطاعة الرب سبحانه وتعالى لا تكون إلا بطاعة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة مستأنفة. وأطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم. ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال إيه؟ أولي الأمر، وأولي الأمر وطاعوا الإمتحان. تدعين لطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فإن أمرك ولي الأمر بأمر ليس فيه طاعة لله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمن عصى الله، مش كده ولا لا؟ وإنما الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لكن طاعة محمد عليه الصلاة والسلام ما تجيش يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لا، لما نشوف هذا الكلام وفق الكتاب ولا لا. ما فيش حاجة اسمها كده، لو عملت الكلام ده تقع في مصيبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله إن في ناس هتيجي تقول الكلام ده، ألا يوشك رجل شبعان، شبعان واحد شبعان، ما يقولش الكلام ده غير واحد شبعان صحيح، واحد يكون مثلا مأجور على الإسلام وقبل ما يتكلم قبض. لأن في ناس شغلتها ووظيفتها وأكل عيشها التكذيب. ربنا اللي قال كده بيقول ايه؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يكذب بالقرآن، يكذب بالسنة، يقبض. لانه لو صدق لو مش عاوزينك. يبقى التكذيب صنعة واكل عيش. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يكذب، مش يكذب، لا يكذب بالحق. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم انكم ايه؟ تكذبون. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الا يوشك، يعني هيحصل في يوم من الايام رجل شبعان متكئا على اريكته، متكئ قاعد قاعده كده، قاعده واحد يعني لا يبالي بشيء، متكئ قاعد في الطراوة، يعني متكئا على اريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو النفي مما نهيت عنه، فيقول عليكم، يعني سيادته بيتقال هيتسمع له على طول، عليكم بكتاب الله. هو اللي بيقول، وإحنا نقول له سمعاً وطاعة حبيبي. عليكم بكتاب الله، كما وجدتم فيه من حلال فأحلوا، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. بس إحنا كفاية علينا القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده شغلته كانت إيه؟ بصطجي جاب القرآن وقال لنا خدوا القرآن، خدنا القرآن وخلاص. لكن هو ملوش علاقة بالقرآن. يا سلام، هو فيه اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام وتقليل من شأنه أكثر من هذا القول. يعني شغلة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه جاب لك القرآن نفس كده ككتاب، رجل يحمل البريد خبط عليك خد من عند الله، السلام عليكم، ومش ينفع الكلام ده. يبقى هذا الكلام فيه تقليل من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لكن الرسول ما كانش كده. الرسول كان ايه؟ يتلو القرآن، يبين القرآن، يفسر القرآن صلى الله عليه وسلم، يكون نموذج ويكون قدوة ويكون أسوة بالكلام وبالفعل وبالبلاغ وبالتعليم وبالتربية. رباه الله ليربي العرب، وهو رب أصحابه ليرب العالمين. عظمة، مش كده ولا لا؟ كان خلقه القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى كل المقام العظيم ده هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو بس لا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تختزل أنت سيادتك الرسالة دي كلها العظمى وتجي تستكئ على أريكتك وتشبع كده من السحت وتقول عليكم بكتاب الله كما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ووجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه البيان النبوي السنة المطهرة مش كده ولا لا. فهنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك كل الناس ليست مضمونة لهم العصمة وإنما العصمة مضمونة لمن؟ للنبي وحده صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. لأن التقوى إيه معنى كلمة التقوى؟ إيه معنى كلمة؟ يكسر الكلام اتقوا الله اتقوا الله. المفروض تبين معنى كلمة التقوى. ربنا بيقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك السلف كانوا جديرين ومهتمين بتفسير هذه الكلمات. التقوى يقول لك ايه؟ ان تعمل بطاعة الله بس. ما ممكن انسان يعمل بطاعة ويكون منافق مش كده ولا لا؟ يصلي منافق. ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هي دي التقوى. يبقى شملت الدين كله ولا لا؟ وزي كلمة التقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله تشمل كل الدين بالأوامر بالنواهي. ومع الأوامر والاستجابة ليها والنواهي والبعد عنها لابد على نور من الله ترجو الثواب وتخشى الايه؟ العقاب. الكلام ده مستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايه؟ ايمانا واحتسابا على نور من الله ارجو ثواب الله. ايمانا واحتسابا من قام ايمانا واحتسابا. يبقى الايمان والتصديق وفي نفس الوقت يكون ايه؟ محتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم ان اسر عن علي بن ابي طالب ان التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. كلام طيب كثير ذكر عن اهل العلم في هذا الشأن. نقف على قوله وسيد المرسلين لان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هذا فيه بحث ان شاء الله نتكلم عنه في اللقاء القادم ان شاء الله. وقد لو حاجة خاصة بالدرس بس نجيب ان شاء الله عليك. أخي بيقول إن لقد فرض الشرع في الحد على الزاني المحصن والزاني غير المحصن. فرض الحد يعني هل فرض الشرع في الحد على المغتصب المتزوج وغير المتزوج وما هي العقوبة الشرعية لذلك الفعل؟ المغتصب يعني هو بيعرفه اللي خطف امرأة وزنى بها من غير إرادتها يعني. لا أصلي الاغتصاب ده يعني امر يدخل مع اقامة الحد فيه التعذير للحاكم. فالامر يطرق هنا لاولياء الامور يدرسون الامر. فربما كان التهديد بسلاح او ما شاكل ذلك فيخضع لحكم الحرابة. خلي بالك يعني حد الحرابة ده منع يعني. وذلك على سبيل المثال مثلا نيجي يتكلم في السرقة. السارق اللي سرق من ايه؟ من حرص. السارق اللي سرق من حرص من غير ما الناس تعرف خفية ده سارق اللي تقطع ايده. طب تصور بقى لو هجام واقتحم وروع الناس بالسلاح ما يبقى السارق ما ينطبقش عليه ينطبق عليه ايه؟ الحرابة. ما دام دخل المسألة فيها سلاح وترويع دخلنا في باب تاني اسمه باب الايه؟ الحرابة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. قضية الترويع وقضية استخدام السلاح دي قضية تانية. واخدين بالكم ولا لا؟ والامر هنا بيبقى لاولياء الامور وللقضاء والعلماء بالشريعة الإسلامية مجال متسع في هذا الشأن. وإنما اتكلمنا عن حد الحرامة في سورة المائدة ذكرت الأمور اللي ممكن تنطبق عليه كتجارة المخدرات ومشاكل ذلك في بحث طويل في تفسيرنا لسورة المائدة، من أراد يعني أن يعود إليه موجود، يعني موجود في تفسير سورة المائدة. أقول هل يجوز لي أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طالب علم كان يعلمه جبريل كما تقول جماعة التبليغ؟ وكلمة طالب علم يعني بطلب العلم، بس يعني انت بتصغر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون طالب علم يعني عايز تسويه بنفسك. ها الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب العلم ويتعلم، وربنا عز وجل بيقول له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالكلمات اللي من الممكن يفهم من خلالها تقليل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلمات اللي يفهم منها اطراء النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف منها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. وفي نفس الوقت الكلمات اللي تقال ويقصد من خلالها او يفهم منها عند بعض الناس التقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام يعني ده لو جيت اتكلمت كنت قاعد هنا في رمضان وبعض الشباب بيتكلم معايا قلت لهم بيقول لي فلان، قلت لهم فلان وفلان اللي انتوا بتتكلموا عن طلبه علم، العالم الالباني، العالم التبان، العالم ابن العثيمين، اما اللي على الساحه عندنا في مصر هنا قالوا فلان وفلان، قلت لهم والله انا ما بخطاش في حد، بس طلبه علم، وطلب العلم بيتدرج في كذا وفي كذا. غضبوا قالوا ده سب في هؤلاء وزعلوا لهم قوي. طب اما يجي بقى واحد ده يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم طالب علم، اذا كان يعني في عقول الناس ضعيفه قوي فهم ان انا ساعه ما قلت ان بعض طلبه العلم هنا في مصر طلبه علم زعل، ازاي ما تقولش عليهم علماء؟ والله يا شيخ هو كده، وانا اخاف ان هؤلاء لو سالتهم اقول لهم انتوا علماء اماني هيقولوا لا، ممكن يكونوا بقى لما بيقعدوا مع بعض العيال الصغار يقولوا لهم احنا علماء دي بس خلاص الصوت، لكن هم امام الناس تعالى يقولوا لا احنا طلبه علم، واحنا نتشرف ان نكون تلامذه الواحد بالشيخ مثلا الالباني، نتشرف ونحاول ان ننتسب ان نكون تلامذه له مثلا، نتحاول ونحاول الواحد مننا بيلزق نفسه انه يكون تلميذ ويوافق له على ذلك. فكلمة طالب علم ده عليكم، لما تيجي تقول له الرسول يعني افهمها على انها تقليل من شأن الناس افهمه، فما بالك لما تقول بقى الرسول صلى الله عليه وسلم طالب علم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب العلم، يطلب العلم، وكان موسى عليه السلام يطلب العلم من الخضر عليه السلام، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فالكلمة لا شيء فيها، لكنها عند عامة الناس ايه؟ مهمة. واضحين ولا لا؟ الامر الثاني اللي بيقولوها ما هماش يعني طلبه علم علشان نسلم لهم بيها، اللي بيقولوها يعني بتوع جماعه التبليغ ناس يعني ما فيش عندهم علم اصلا، فاذا كانوا هم هيجتهدوا اجتهدوا في ايه؟ اجتهدوا تعلموا احسن، اجتهدوا خلوا حد يشرح لكم كتاب رياض الصالحين بجد، مش يقرا هكذا وكانه كلمات يعني لا تفهم، لا لابد ان يشرح ويتعلم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هل الشهادة هي مجمل التوحيد؟ وما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ جاي متأخر بقى. يا اخوانا احنا اتكلمنا بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، انك تعتقد ان الله عز وجل خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء ويرزق الناس ويحيي ويميت، اثنان صفات الربوبية لله عز وجل، ان الله خالق وان الله يملك سبحانه وتعالى، وان الله يربينا تربيه خلقيه وخلقيه، الخلقيه خلقنا ويرزقنا ويخلقنا ويحمينا ويرعانا واحيانا ويميتنا سبحانه، التربيه الخلقيه اللي هي الايه؟ يرسل الينا شرائع وينزل علينا كتبا ويرسل الينا رسلا. اما الالوهيه يبقى الربوبيه انك انت توحد الله بافعاله هو، لا يشاركه فيها احد، افعاله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها احد، لا يشاركه حد في ملكه ولا في خلقه ولا في رزقه ولا في احيائه ولا في اماتته ولا في تشريعه. يبقى توحيد الله باسناد افعاله اليه بدون مشاركه لاحد من خلقه فيها، واضح؟ وهو خالق العباد وخالق افعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. اما الالوهيه فهي توحيد اعمالنا لله، يبقى اعمالنا احنا تكون مين؟ للخالق الذي خلق ويرزق ويخلق ويحفظ ويعمل، وأحيا ويميت ويحاسب وأرسل الرسل وأنزل الكتب، نجعل كل عباداتنا، وكلمة عبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكذلك التروك، التروك جمع ترك يعني كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى أنا أفرد الله عز وجل وأصرف كل شيء له، فلا يكون الخشوع إلا له، ولا الخضوع إلا له، ولا التوكل إلا عليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الحب إلا له وفيه سبحانه وتعالى. والرجاء يكون لله عز وجل، السجود، النسك، الذبح، الدعاء، مخ العبادة في بعض الروايات ولكن ضعيفة، لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. يبقى ما يسمى عبادة كله نصرفه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كلام طبعا لو في الربوية والألوهية اتكلمنا فيه ان شاء الله في اول الدرس. اخ يقول حكم الحساب الجاري في البنك. طبعا الحساب الجاري ما فيهوش حاجة، بس ضعه في بنك اسلامي علشان ما يكونش من باب الايه التعاون، لانك لما دي حسابك الجاري كفلوس ما تاخدش على فايدة، لكن هما بيستخدموها في الايه في الاقراض الربوي، فهذا لا يجوز من باب انت ما تاخدش فايدة. لكن في نفس الوقت قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. أخونا يقول نريد توضيح سؤال المرأة للمسيح وقوله لها وكيف تنصر النجاشي وفي مصر. لا هو في حاجة بقى، بس النجاشي ما كانش في مصر، هو يقصد ومصر وورقة بن نوفل. الكلام دوت المسيح عليه السلام كانت رسالته لبني إسرائيل، لكن المشكلة ان هو بعد الرفع الى السماء وحدث التحريف جعلوها بعد التحريف للعالم كله، واخدين بالكم ولا لا؟ جعلت بعد ذلك على لسان بولس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.